الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 61 بعد 107 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم السبت غرة شهر صفر لعام 47,400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا وهداية، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يدلنا وإياكم عليه، وأن يتوفانا وإياكم عليه. فإن هذه لا أقول من أعظم نعم الله، بل هي أعظم نعم الله، أن توفق للهداية، وأن تثبت على الهداية، وأن تموت على الهداية. واحد أن توفق للهداية، وثانيا أن تثبت على الهداية، وثالثا أن تموت على الهداية، وأن لا يجعل الله الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يجعلها في قلوبنا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستخرج من أولادنا من يقوم بالدعوة إلى الله على بصير، وأن يقر أعيننا بصلاحهم حالا ومآلا، وأن يربط على قلوبنا وقلوبهم بالإيمان. فربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأن يرزقنا الحلال، وأن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يجعل أرزاقنا لا شبهة فيها، وأعمالنا لا شبهة فيها، وأقوالنا لا شبهة فينا، بل يحبب إلينا وإليكم الحلال البين، ويبغض ويكره لنا ولكم الحرام البين، ويجنبنا وإياكم الشبهات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، دورتنا العلمية هذه دورة خاصة بتتمة أحكام الطلاق، وقد سبق أحبتي في الله أن أخذنا من أحكام الطلاق أحكاما مهمة، أبرز ذلك حكم الطلاق البدعي، وهو الطلاق زمانا في حيض أو في طهر جامعها فيه، وكذلك أخذنا حكم الطلاق من جهة لفظه وعدده. حكم الطلاق ثلاثا، مجموعة في كلمة أنت طالق ثلاثا، أو مفرقة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق، أو وطالق وطالق وطالق، أو ثم طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق البتة. وكون ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول. وتبين لنا أيها الأحبة مما ذكرنا من ذي قبل أن طلاق البدعي وهو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه زوجها أنه واقع بالإجماع وأنه لم يثبت خلاف في المسألة، وأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع قوة حجاجه وطرحه وعرضه، وأرجو أن يكون ممن أجر على ذلك الأجر العظيم، فإنه قد بنى واعتقد أن المسألة خلافية وأن الخلاف فيها قديم، من هنا شرق وغرب ليرجح قولا على قول جمهور وليس ليرجح قولا على إجماع. فإن وشيخ الإسلام وكل عالم مقعد عنده أنه إذا ثبت الإجماع وكان إجماعا صحيحا صريحا أنه لا يجوز مخالفته، ولم ينازع في ذلك شيخ الإسلام، بل هو ممن قرر ذلك وأطال. لكن شيخ الإسلام اعتقد أن الخلاف في المسألة خلاف قديم وأنه لم يثبت فيها إجماع، وعلى هذا بنى كلامه الذي اشتهر به بل وابتلي به ابتلاء عظيما. وكذلك في الطلاق ثلاثا، إذا كان بلفظ الثلاث مجموعة أنه كذلك بالإجماع يقع ثلاثا بلا نزاع، وأن الإجماع الذي كان وظهر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فارق الأمة أنه لم يكن إجماعا من قبيل السياسة، أي سياسة الناس وليس السياسة أي تبديل الدين من أجل الناس، وإنما السياسة أي من أجل سياسة الناس، فرأى أنه يوقعه على الناس تأديبا وتعزيرا، لم يكن كذلك، بل هو الإجماع الذي اتفقت عليه أمة الإسلام في أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا إذا قال أنت طالق ثلاثا، وإن قال أنت طالق مئة فالطلاق واقع ثلاثا، أو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فالطلاق واقع ثلاثا، وهكذا مما ذكرنا صور الإجماع فيه مما نقلنا من إجماعات متعددة في المسألتين، سواء في مسألة الطلاق البدعي الطلاق في الحيض أو فطور جماعة فيه، أو كان ذلك في الطلاق ثلاثة. أما إذا قال أنت طالق طالق طالق، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو هكذا، فهذا إن قصد به تأكيدا لا تأسيسا فإن الطلاق يقع واحدة على الصحيح، أما إذا قصد التأسيس والتكرار فإنه يقع ثلاثا، أما إذا قصد التكرار التأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة. والطلاق البتة بينا أنه لا يقع إلا واحدة أيضا على الصحيح، وهكذا تلك المسائل التي مرت معنا من جهة الطلاق البدعي ووقوع الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه، أو من جهة اللفظ وهو أن يطلق ثلاثة. بقي وبينا ذلك بالإجماعات التي في الحقيقة لا يسع أحدا أن يقول بخلافها، وبينا عذر شيخ الإسلام في هذا، وأن شيخ الإسلام نقل خلافا عن جماعة من السلف، وتبين أن مرجع ذلك إنما كان إلى ضمير في سياق الآئمة في الطلاق في الحيض، وأن من صرح منهم بأنه لا يعتد بها ظن من قال بعدم الوقوع أنه لا يعتد بالحيضة، أنه لا يعتد بالطلقة. وقد أوردنا الآثار الكثيرة عنهم أنفسهم أنهم قصدوا وصرحوا أنه لا يعتد بالحيضة لا بالتطليقة، وبهذا تبين أن من كان يعتمد شيخ الإسلام عليه من ذكر الخلاف أنه لا خلاف، وأنهم يتفقون مع غيرهم في هذا الباب. وبين هذا كله بالأدلة والوقوف عند الروايات ونقد الروايات على حسب كلام أهل العلم مما أثلج الصدر وطمأن القلب أن المفتي لا يسعه إلا أن يفتي بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثا، وكذلك بوقوع الطلاق في الحوض وفي الحيض، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يخرج عن إجماع أهل العلم. اليوم بارك الله فيكم نتمم هذه الأحكام، وانتقيتها في مسائل أيضا مشهورة نحتاج إليها، وسوف نتناول الآتي. أهم مسائل اليوم: الطلاق المعلق. الطلاق المعلق، وهل يقع الطلاق المعلق على شرط أو زمن أو غير ذلك بمجرد تحقق ووقوع الشرط بغض النظر عن نيته، أراد إيقاعا أو أراد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، أو أنه يكون له حكم اليمين فيرجع في ذلك إلى نيته، فمتى ما أراد من ذلك اليمين كان يمينا ويأخذ أحكام اليمين، أو أراد بذلك إيقاع الطلاق بعد وقوع الشرط وقع ذلك. هذه مسألتنا الأولى، وهي أيضا من المسائل القوية الساخنة، مثل ما مر معنا في طلاق الحيض أو الطلاق ثلاثا، فإنها لا تقل عن أهمية عن هذه المسألة، ويتكاد تكون المسألة هذه على شكلة المسألة التي مضت، فالكلام فيها طويل وذيولها متعددة. وهذا يرجع أيضا إلى تبني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لمسألة التفريق بين الطلاق المعلق الذي يراد منه إيقاع الشرط، معلق على شرط يراد إيقاع، أو الطلاق الذي يراد به ويخرج مخرج اليمين إذا كان معلق. وكعادته رحمه الله يصول ويجول، وكذلك بنى المسألة على أن المسألة أيضا مسألة خلافية، بل ربما في مواضع صرح بأنه لا يعلم أحدا من الصحابة أوقع الطلاق الذي المعلق الذي يراد باليمين، لا يعلم أحدا أوقع ذلك. وكذلك رد على أهل العلم وعدهم نفس المسألة السابقة، عدهم جمهورا يخالف، وبنى المسألة على أنها مسألة خلافية. وهذا ما سنبحثه، هل المسألة مسألة خلافية أم لا. المسألة الثانية: الظهار المعلق، وهل يكون كالطلاق المعلق أم لا. المسألة الثالثة: طلاق السكران، وهل يقع أم لا. مسألة الرابعة: طلاق الغضبان، وهل يقع أم لا. الخامسة: طلاق المكره، وهل يقع أم لا. والسادسة: طلاق الهازل، وهل يقع أم لا. والذي بعد ذلك: طلاق المخطئ، ثم طلاق الصبي، ثم طلاق المسحور، ثم الطلاق بلفظة التحريم، ثم الخلع، هل هو طلاق فيعد من العدد عدد الطلاق، أو هو فسخ فلا يعد، ثم الرجوع في الطلاق المعلق، هل له أن يرجع؟ لو قال اذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق ثم عاد يأذن لها. كلها مسائل سنتناولها اليوم مستعينين بالله عز وجل، طالبين منه التوفيق والمدد والسداد، راجين أن نربط الكلام كله بكلام العلماء. وأهم مسألة اليوم وما مضى وكل يوم. أهم مسألة هو معرفة مفتاحها من جهة أقوال العلماء فيها. هل المسألة مسألة إجماعية أو المسألة مسألة اجتهادية؟ هذه مهمة جدا. لماذا؟ لأن توجه البحث ينبني عليها. إن ثبت أنها إجماع فمن جهة العمل اعتقدناه ولا يجوز مخالفته، ومن جهة العلم بحثنا في أدلة هذا الإجماع ومناقشة ما قد يرد على هذا الإجماع، مطمئنين هادئين، سواء كان الكلام في ذلك مقنعا لمن يخالف أو ليس بمقنع، وسواء استوعبت الرد على الشبهة أو لم تستوعب أيا كان. فالجهة العملية هي العمل بهذا الإجماع متى ما ثبت، والجهة العلمية أن تطلب الأدلة على هذا الإجماع وأن تعرف مستنده وأن ترد على شبهته. أما إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد فإن كلامك سوف يكون في الترجيح بين القولين، ولا ذا القول راجح أم لا، وهذا الترجيح يكون بالنسبة لك لا بالنسبة لما عند الله، فإنه لا يعلم ما عند الله عز وجل أحد. وهذه المسائل موروثة في الأمة، أنت ترجح هذا القول إذن انضاف إلى القائلين به رجل، وغيرك يرجح قول آخر فانضاف إلى القائلين به رجل. أما أن أحدا يأتي في مسائل الاجتهاد في عصر من العصور فيبحثها بحثا يرفع بها الاجتهاد لتكون مسألة إجماعية ويقول وبهذا تبين أن القول الآخر باطل وليس له حظ من النظر وأن الذي ينبغي أن يقال هو كذا وكذا، هذا لا يمكن أن يكون. فمسائل الاجتهاد لا يرفع فيها الخلاف إلى قيام الساعة. أما قول أهل العلم بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم في القضية المعينة يرفع الخلاف أي النزاع بين الناس، لا أنه يرفع الخلاف بين العلماء، إنما أيها المتحاكمان للقاضي في هذه المسألة فإن الحاكم قضى في هذه المسألة بأحد قولين، هنا رفعت الجلسة ويلزم هذا وذاك العمل بحكم القاضي حتى لو أنك ترجح من جهة علمية القول الآخر الذي لم يحكم به القاضي، هذا لك وحكمه لا يرفع هذا ولا يغير اعتقادك، إنما الحكم تعلق بالمسألة التي حصل فيها النزاع، فلا نزاع بينكما بعد اليوم وقد حكم القاضي بهذا. هذا معنى أن حكم القاضي يرفع الخلاف، لا يرفع الخلاف العلمي، لا يرفع الخلاف الموروث عن الأمة، إنما يرفع الخلاف أي أنه يرفع النزاع بينكما بحكم يلزمكما القول به والعمل به، وإلا لضاعت مصالح الناس. بل إن الحاكم لو عاد بعد زمان يحكم بالقول الآخر لأنه صار الراجح له فصار يحكم به وتغير اجتهاده، فإنما بناه على من أقضية على القول الأولي فإنه لا يتغير ولا تبدل، فهو فيما مضى على ما كان وهو اليوم على ما إليه آل أمره، وبالتالي يحكم اليوم بخلاف ما حكم بالأمس ولا ينقض حكمه اليوم حكمه بالأمس، كما جاء في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى أشعري رضي الله عنه أنه لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم الأمس أنت عود فيه اليوم. فإن الاجتهاد يتغير والعالم يبدو له من أدلة ما لم يبدو من قبل، ويصح له منها ما لم يصح من قبل، ويتقرر عنده ما لم يتقرر من قبل، وهكذا. لكن في النهاية مسائل الاجتهاد لا يرفع فيها الخلاف، كما أن مسائل الإجماع لا يؤثر فيها الاختلاف. مسائل الإجماع لا يؤثر فيها الاختلاف، ومسائل الاختلاف لا يؤثر فيها حكاية الإجماع بعد ذلك، طالما أن الأمة ورثت ذلك إجماعا أو اختلاف. فهذه المسألة مهمة جدا، وعلماؤنا القدامى وعلماؤنا المتأخرون وعلماؤنا المعاصرون أهل السنة هذه القواعد يتفقون عليه. فلو سألت شيخ الإسلام أو ابن القيم أو ابن باز أو ابن عثيمين أو أي عالم من هؤلاء العلماء عن الإجماع المستقر، الإجماع الثابت، هل يجوز مخالفته؟ سوف يقول لك جميعا ما يجوز، وإذا ثبت الإجماع بطل النظر إلا في جهة علمية تعرف فيها مستند الإجماع. أما أن عالما من هؤلاء يقول بأنه لا يلزم الإجماع ولنا أن نخرج عن هذا الإجماع، لا أعلم منهم قائلا بذلك. وعليه فاحذر أن تأتي وتقول تجعل المسألة هي أن شيخ الإسلام مثلا أو أن ابن القيم أو كذا وكذا خالف الإجماع، خالف الإجماع وقال بخلاف الإجماع ولا إشكال في ذلك، وأنه يجوز لنا أن نخالف الإجماع. يكون مثلك مثل من عمل بحديث ضعيف من العلماء لأنه صحيح عنده، فقعدت أنت قاعدة هي ماذا؟ هي أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف لأن الشافعي مثلا أو لأن مالكا مثلا عمل بحديث ضعيف. لا، الحديث الذي عمل به الشافعي ليس ضعيفا عنده، الحديث حديث صحيح، فهو احتج به لصلاحيته للاحتجاج. فلا تأتي أنت تقاعد منه قاعدة وهو أن الأئمة احتجوا بالأحاديث الضعيفة. لا، الأئمة لم يحتجوا بالأحاديث الضعيفة، الأئمة احتجوا بالأحاديث الصحيحة، لكن هناك أحاديث يختلف فيها أهل العلم من جهة الصحة والضعف، فيكون هذا الحديث مقبولا عنده. فلا تأتي إلى أصل القاعدة وهو أنه يجوز العمل بحديث ضعيف. وممن ذهب إلى ذلك الإمام مثلا مالك أو الإمام أحمد أو كذا، لأنه عامل بالضعيف. وقد نبه إلى هذا الكلام المتين الرصين، والحقيقة رأيت هذه القاعدة أزالت كثير من المشكلات. العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في رسالة خاصة في الحديث، في الحديث الضعيف، ووجدت فعلا أن المغزى الذي به انتشر عند المتأخرين القول بأن الحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال ربما رجع إلى مثل هذا، وإلى أيضا تصريح المتقدمين أنه إذا كانت الفضائل وكذا تسهلنا أي في رواية هذه الأحاديث حيث إنها ثابتة بالصحيح وكذا. فالتساهل إنما كان في الرواية لا في الاستدلال، لا في إيجاد فضل لعمل لم يثبت به حديث ضعيف. فمعرفة مغزى الأقوال وتصور هذه الأقوال والخلاف وتصور الأقوال هل هو منطلقه الخلاف أو منطلقه الإجماع، هذه مهمة جدا جدا، وهي من أهمية بمكان. فلنبدأ مستعيننا بالله عز وجل بمسألتنا الأولى، وهي الطلاق المعلق، وهل يقع هذا الطلاق المعلق أم لا، وهل فيه تفصيل أم لا، وهل فيه إجماع أم المسألة فيها خلاف أم لا. فابتداء نقول ما معنى التعليق في الطلاق وما معنى الطلاق المعلق؟ نعم، لا في كتابة، بس في منكم كتابة ومني كلام، الله يعينني ويعينكم. هجيب لك كلام من ايه؟ هجمع لك من ايه؟ ما في كتاب. نعم. نقول ذكر العلماء ان الطلاق المعلق او ان التعليق في الطلاق هو جعل الطلاق معلقا على شرط لفظي جعلوا طلاق واقع شرط لفظي، كان يقول الرجل إن دخلت الدار فأنت طالق مثلا، أو معنى يعني على طلاق شرطي لفظي أو معنوي، أو لفظا أو معنى، سواء باللفظ أو في معنى الشرط من غير لفظ الشرط، أي من غير استعمال أداة. فالمعلق على شرط لفظي، فالمعلق على شرط لفظي كقول الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط لفظي، إن هذه الأداة دخلت هذا فعل الشرط فأنت طالق هذا جواب الشرط، ده يسمى الشرط اللفظي. والمعلق على شرط معنى كقوله علي الطلاق سأفعل كذا، وهذا يسمى يمينا من جهة أحكام اللفظ أو من جهة صورة اللفظ، لكن هل يأخذ حكم اليمين أم لا فسيأتي تفصيل. فالتعليق في الاصطلاح صار معنى ربط جملة بحصول مضمون جملة أخرى، بحصول مضمون جملة أخرى، سواء بأداة شرط أو بغيرها، سواء بأداة شرط أو غيرها. طب عرفنا أداة الشرط إن دخلت الدار فأنت طالق مثلا، طب أو بغيرها، لو بنقول معنى مثل دخولك للدار طلاق لك، دخولك للدار طلاق لك، هذا ما في أداة، يعني ما في أداة، طيب إذن التعليق هذا يكون إما أن أعلق على شرط قولي إن دخلت دار فأنت طالق أو كذا، وكذلك مثله صورة اليمين أو القسم علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا. إذن هذه وتلك كلاهما من سيرة الطلاق والمعلق، حتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر ذلك، ما يعترض أنه لو قال ذلك يريد إيقاع الشرط فإنه يقع، سواء كان بهذه الصيغة إن دخلت فانطلق، أو كان بصيغة علي الطلاق سأفعل كذا، حتى لا نقول بأن شيخ الإسلام لا يرى هذه طلاقا مطلقا، فإن شيخ الإسلام الفارق عنده كما سيأتي بيان مذهبه هو هل تقصد الطلاق إذا وقع ذلك أم لا تقصد، إلا اليمين الذي معناه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. إذن هذه الصيغة علي الطلاق كذا لا خلاف فيها بين شيخ الإسلام وبين ماذا؟ وبين الجمهور، بين شيخ الإسلام وبين الجمهور. ولهذا يقول شيخ الإسلام من الصيغ، هذه أقولها سريعا، من الصيغ أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط، فيقول إن كان كذا فعلي الطلاق أو الحج أو فعبيدي أحرار ونحو ذلك، فهذا ينظر إلى مقصوده، فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور، كما ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط فحكمه حكم الحالف، وهو من باب الوعيد. وقال أيضا رحمه الله: فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا ولو كان بصيغة القسم. انتبه عشان نتصور تحرير الفرق من مذهب شيخ الإسلام والجمهور. يقول انتبه شيخ الإسلام يقول: فإن قصد لزوم الجزاء، يعني أراد وقوع الطلاق عند الشرط، فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا ولو كان بصيغة القسم. حتى لا تفهم أن شيخ الإسلام إذا كان الطلاق بصيغة القسم هذا يوقع مطلقا يمينا ولا يوقع طلاق، إنما يكون شيخ الإسلام خلافه مع الجمهور في الشرطية فقط، إن كذا وإن كذا. إذا يدخل في الطلاق المعلق ماذا؟ صيغة القسم. يدخل في الطلاق المعلق صيغة القسم، فيكون الخلاف الذي أورد شيخ الإسلام في هذه المسألة مع الجمهور مع جمهور أهل العلم أو عامة أهل العلم كما سنبين، يكون ماذا؟ في الطلاق إن كان بالشرطية باستعمال أداة الشرطي، إن فعلت كذا فأنت كذا، أو كذلك في ماذا؟ في صيغة القسم. حتى لا نعود مرة ثانية إلى مسألة صيغة القسم، ونظن أن ما كان بصيغة القسم فحكمه اليمين بالإطلاق عند شيخ الإسلام، لا، هذا أو ذاك. فشيخ الإسلام يرى أنه إما أن يقصد طلاقا سواء الشرطية أو بالقسم، إما أن يقصد طلاقا إذا وقع الشرط فهو مريد لتلقي زوجته كما سنأتي، وإما لا يريد حثاء ومنعاء وكذا، فيكون شأنه شأن الأيمان. تصورنا هذه؟ فلهذا أنا أقول مهم جدا نتصور ما معنى الطلاق المعلق، ما معنى الطلاق المعلق، فإن اليمين بالطلاق داخل في الطلاق المعلق، فإنه قد علق ذلك علي كذا فعلنا كذا، يعني يلزمني الطلاق إن فعلت كذا أو أن أفعل كذا، فإن لم يفعل فقد وقع في ذلك. لكن هل يكون بذلك وقع في طلاق أو فقط حنث في يمين يكفرها؟ وضع إخواني، يبقى بهذا علي الطلاق للناس دائما شغالين فيه دائما، علي الطلاق كذا علي الطلاق كذا علي الطلاق كذا، تمام، ونقول هذا يمين وتنتهي المسألة. لا، هذا عند شيخ الإسلام وعند عامة العلماء أنه طلاق معلق. انتبهتم؟ انتبهت يا حسن؟ يبقى إذن صيغة الطلاق المعلق ها ما هي؟ نقول سواء قال سواء جاء بالمعلق لفظا علق عشرة لفظا مثل إن دخلت كذا فكذا ها، أو نعم نعم إذا كان بصيغة القسم. طيب النقطة الثانية، شروط صحة تعليق الطلاق. احنا خدنا صورة الطلاق المعلق، طيب حتى تترتب احكام الطلاق المعلق سواء بقى اوقعت ولا ما اوقعت، فيه شروط، فيه شروط، شروط صحة تعليق الطلاق. ذكر بعض أهل العلم لذلك شروطا. الشرط الأول، الشرط الأول احنا خدنا الصيغة عرفناه، طيب الشرط الأول أن يكون الشرط المعلق عليه، أن يكون الشرط المعلق عليه معدوما عند التعليق وعلى احتمال الوجود في المستقبل، معدوما عند التعليق وعلى احتمال الوجود في المستقبل، مثل إن خرجت مثلا فأنت طالق. يبقى الآن ما فيش خروج، شرط معارض الآن معدوم وقت الخطاب أهو عند الطريق، ومحتمل أن يوجد أو لا يوجد. إن خرجت فأنت طالق، فإن خرجت فيما يكون بعد ذلك فليقع الطلاق أم لا. يبقى الشرط وقت إطلاقه معدوم، لكن لو كان الشرط موجودا، يعني هو لابس، هي تلبس ثيابا سوداء فيقول إن كنت لابسة ثيابا سوداء فأنت طالق، خلاص ما طالق يقع الطلاق على طول منجز هذا، هذا منجس، شيء موجود، لكن الشرط المعلق يكون المعلق هذا معدوما مطلوب إيجاده. هذا واحد. اثنين، أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام، فإذا فصل بالسكوت أو بكلام أجنبي وقع منجزا، وكان التعليق ملغا. يعني قال إن خرجت من البيت يا أحمد، إيه اللي حصل في السماعة هذه؟ عملت إيه؟ ها؟ عملت هنا ورحت فين وجيت منين؟ مش قلت لك يا أحمد السماعة دي تتصلح وكذا؟ أنت طارق، بعرف صنع كلام أجنبي ثم جاء الشرط، هذا ملغى لا عبرة به. أو كذلك إن خرجت من الدار، واسكت تمام، فأنت طالق بعد ذلك. فإذا طال الفصل أو حصل كلام أجنبي لغي التعليق ووقع الطلاق منجزا أنت طالق، يبقى ما قاله أنت طالق هذا وقع منجزا. طيب ثالثا، شوف احنا بنقف عند تصور المسألة ازاي، ما معنى التعليق؟ طيب صورة التعليق اللي هتكون المسألة منوطة بها عشان نتصور كل هذا، لأن هذه مسألة دراسة المسألة وليس الفتوى في المسألة. الثالث أن يذكر الشروط في التعليق، يذكر الشرط، ما نقول الطلاق معلق على الشرط، فين الشرط؟ لابد أن يذكر الشرط، فلو لم يذكر الشرط فإنه يكون لغوا إذا لم يذكر الشرط، مثل قولي مثلا أنت طالق إن، ويتكلم ويترك المسألة ولا يذكر ماذا الشرط، إن خرجت إن دخلت ما ذكر شيء بس كده، فهذا لا يسمى طلاقا معلقا. فين الطلاق؟ إن دخلت الدار قال إن أنت طالق إن وسكت، فين الشرط؟ ما في شرط، أنت طالق إذا، أنت طالق كلما، ولم يأتي بالشرط، فهذا لا يعد ماذا؟ لا يعد هنا شرطا معلقا. الرابع أن يكون هناك رابط لفظي أو معنى، وهو أن يكون بصيغة الشرط إن فعلت كذا وكذا، أو يقول دخولك للدار طلاق لك، فيأتي بالرابط اللي يربط بين جملتين، لأن احنا قلنا المعلق في الاصطلاح رابط جملة بحصول مضمون جملة أخرى، يبقى نبقى نبحث عن الرابط. طيب الخامس، الرابع أن يكون في الجملة رابط لفظا أو معنى، رابط، يعني كما قلنا التعليق ربط جملة بجملة حصول جملة أخرى. الخامس قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليه، لو واحد قال لامرأة في الشارع لبائعة بائعة الطماطم يقول لها يقول لها إذا أنت لم تأتي لي بالطماطم هذه جيدة فأنت طالق. فأنت الإيه؟ ها؟ المايك يعني ايوه بس عشان يعني فلو قال للبائعة هذه اذا لم تأتي بهذه البضاعة جيدة فانت طالق وهي ليست زوجته، هل نقول هذا يدخل في صورة الطلاق المعلق؟ لا، لم تكن زوجة له، فلابد ان يوجد ماذا؟ ان قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها عند التعليق وعند حصول الشرط المعلق عليه، بمعنى اللي ممكن يقول ان دخلت الدار فانت طالق، هذا كانت زوجته، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك طلقها لسبب اخر وخلاص وتزوجت غيره وفعلت هذه ان دخلت دارها، هل نقول هنا يقع طلاق وما يقع طلاق؟ خلاص لم تعد زوجة له، لم تعد زوجة له. يبقى قيام الزوجية بين الحلف والمحلوف عليه كأن تكون هذه زوجة له أو معتدة في طلاق الرجعي، حتى ولو كانت معتدة في طلاق رجعي فإن الشرط يعمل. السادس أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق عند التعليق، أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق عند التعليق بأن يكون بالغا عاقلا عند الجمهور ومميزا يعقل معنى الطلاق عند الحنابلة، ومميزا يعقل معنى الطلاق عند الحنابلة، أن يكون أهلا الزوج أهلا لإيقاع الطلاق عند التعليق بأن يكون بالغا عاقلا عند الجمهور مميزا يعقل معنى الطلاق عند الحنابلة. يبقى هذه شروط تتعلق بها صحة تعليق الطلاق، ونقول هذه الصيغة صيغة صحيحة يترتب عليها أحكامها في تعليق الطلاق. يبقى واحد أن يكون الشرط المعلق المعدوما يطلب إيجاده بعد ذلك، ده متعلق بالشرط. اثنين أن يكون متصلا بالكلام إلى منفصلا بكلام خارجي أو يسكت سكوتا طويلا يؤدي إلى انصراف الكلام. أما السكوت الطارئ المعتاد ما في مشكلة، يعني مثلا إيه؟ يعني قال إن خرجت من الدار وعطس الحمد لله رحمك الله يهديك ويصلح لكم فأنت طالق، ما في مشكلة، تمام. أو مثلا وهو يقول ذلك إن خرجت من الدار وقع لي حجر أي فأنت طالق، مثل هذا لا إشكال فيه، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى في الحرم أن يعضض شوكه وأن يختل خلاه وكذا، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر، واعتبر له حكم الاتصال. الاتصال ومثل ما عقد البيع، بعتك هذا البيت فاللي انا ببيعه قال لي الشيخ ما تغشنيش، لا والله مش هغشك ان شاء الله بكذا وكذا، او بعتك والله ما هغش ان شاء الله يكون بيعه طيبه البيت، فهذا لا اشكال فيه، هذا له حكمه الاتصال. طيب الثالث ان يذكر الشرط، انما قال انت طالق ان وسكت، فين الشرط؟ كذلك ايضا ان يكون هناك رابط، لان الشرط ده عباره عن ايه؟ عن جملتين ارتبط احدهما احداهما بالاخرى عن طريق اداه، ان خرجت فانت كذا يبقى عندنا رابط او معنوي. طيب بعد ذلك قيام الزوجيه، يكون التعليق هذا من زوجه سواء كانت زوجه في عصمته او مطلقه طلاق رجعي في عدته. كذلك ايضا من الشروط أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق عند التعليق، أن يكون بالغا عاقلا كما عند الجمهور، لأن يأتينا هذا في طلاق الصبي. طيب ده النقطة الثانية، شروط صحة تعليق الطلاق. طيب النقطة الثالثة، أقسام الطلاق من جهة الصيغة، أقسام الطلاق من جهة الصيغة. نستطيع أن نقول الطلاق من جهة الصيغة ينقسم إلى أقسام. الأول الطلاق المنجس، يقول لزوجته أنت طالق، هذا مو بمعلق، هذا طلاق منجس أو ناجس، وهذا له أحكام التي عرفناها. طيب الصيغة الثانية الطلاق المضاف إلى زمن المستقبل بدون شرط، مضاف إلى زمن المستقبل بدون شرط، كأن يقول أنت طالق غدا، أنت طالق غدا، هذا أضاف إلى زمن المستقبل ما في شرطية هذا. فإذا كان الغد طلقت، طلقت، طب الغد ده من الفجر إلى الليل إلى الفجر، يبقى هيقع إمتى؟ غدا، أي بتحقق غدا، وتحقق غدا هذا يكون بالصبح، فإذا دخل وقت صبحي طلقت. طيب الثالث، أو نقول في مسألة دي نضيف لها مسألة ذكر العلماء، فإذا أضاف إلى زمن الماضي، أنت طالق أمس، أمس، طب أنت طالق غدا عرفنا زمن المستقبل أضافنا فيقع، أنت طالق أمس، فإذا أضافه إلى زمن الماض وقع حالا عند الجمهور، احذف كلمة أمس وحط أنت طالق بس خلاص. هذا إذا قصد تأسيس الكلمة أنت طالق الأمس، لكن لو قصد إخبارا يعني أنت كنت طالقا بالأمس، أنت كنت طالقا بالأمس، قال أنت كنت طالقا بالأمس، فهذا شأن شأن الأخبار، يكون كاذبا أو يكون صادقا. طيب الثالث، لا الثالث الماضي ده متعلق إذا أضيف إلى زمن، الثالث الطلاق المعلق على شرط الذي هو موضوعنا، الذي هو موضوعنا. يبقى الطلاق من جهة الصيغة منه الطلاق المنجز أنت طالق، من الطلاق المضاف إلى زمن في المستقبل من غير شرط أنت طالق غدا، الثالث الطلاق المعلق على شرط، هذا من جهة صور صيغة الطلاق. نعم هيأتين، ده اسمه معلق على شرط، هيأتين اللي هو المعلق على مشيئة، معلق جايت في تفريعات الأمر، لكن لو أحببتم أن تضيفوه ما في مشكلة، وهو الطلاق المعلق على مشيئة، أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، هذا الطلاق المعلق على المشيئة، وهذا إن قصد به الاستثناء فلا يقع الطلاق، وإن قصد به التحقيق ولما ذكر ذلك تبركا وكذا يقع به الطلاق، يقع به الطلاق. يبقى عرفنا الطلاق المنجز هذا على حسبه، عرفنا الطلاق المضاف إلى زمن في المستقبل هذا يقع إذا وقع الزمن، الطلاق المعلق بشرط سنتناوله، طلاق المعلق على مشيئة هذا يقع الطلاق إذا قصد ذلك التبرك فقط و هو محقق للطلاق فإنه يقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لما كان يمر بالقبور يقول السلام عليكم أهل الدار المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإنما مراد التحقيق، لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. أما إذا قصد الاستثناء فله ذلك، فله ذلك، أنت طالق إن شاء الله وقصد الاستثناء فإنه لا يقع الطلاق. طيب نعم نفسها بإذن الله زي إن شاء الله، هذه النقطة ثالثة. نعم نعم إذا مات قبل أن يأتي غدا قال انطلق غدا، إذا مات قبل أن يأتي الغد خلاص مات قبل وقوع الشرط يبقى انتهت الزوجية خلاص، هتبقى طالق بعد موته؟ هل هيقع الطلاق بعد موته؟ لا خلاص الغد، وش احنا قلنا لابد من تحقق الزوجية في هذا، سواء الزوجية عند الشرط إطلاقه وذكره أو عند وقوعه لابد أن تكون زوجة. طب الآن لما مات خلاص لم تعد زوجة، لم تعد زوجة الآن. نعم طيب هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أقسام الشروط في الطلاق المعلق. شوف احنا بنجيب المسألة من أصله تمام بحيث نتصور كل التصورات في المسألة. أقسام الشروط احنا قلنا الطلاق المعلق على شرط تمام، هذه المسألة المراد بحثه. طيب أقسام بقى الشروط في الطلاق المعلق، الشروط نفسها تنقسم هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام، تنقسم هذه الشروط في التعليق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعلق على شرط محض، شرط محض. القسم الأول ما كان شرطا محضا، مثل إذا غربت الشمس فأنت طالق، إذا غربت الشمس فأنت طالق، ده شرط محض، لا بيوجه إلى الزوجة شيئا يحمله على حث أو منع أو تصديق أو تكذيب أو إن دخلت إن خرجت، لا شرط محض، إذا غربت الشمس فأنت طالق، مثل ما مر معنا ماذا أنت طالق غدا، ده شرط محض. فهذا شرط محض وليس فيه صيغة حلف فيقع إذا غربت الشمس، هذا ما في مشكلة عند الجميع، شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام عند الجميع يقع هذا تعليق على شرط محض. طيب الثاني ولهذا الأول هذا لو شرط المحض هذا احنا ما نسأله عن نيته تقصد ايه، لان ما في مدخل للحلف فيه ولا لليمين فيه، خلاص اذا غربت الشمس فانت طالق، ما لا هي ما طلب منها شيء عشان نقول في مدخل لليمين. طيب الثاني ان يعلق على شرط غير محض، على شرط غير محض قاصدا به وقوع الطلاق، قاصدا به وقوع الطلاق، مثل ان يقول ان خرجت من البيت فانت طالق، ان خرجت من البيت فانت طالق، هذا شرط غير محض ان خرجت، وهو مريد وقاصد إن خرجت من البيت تطلق، قاصد لهذا فإن خرجت تطلق، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا طبعا أهل الظاهر سيأتوننا، أهل الظاهر لا يرون أصلا وقوع الطلاق بكل صوره المعلقة، يبقى القسم الأول شرط محض، هذا يقع به الطلاق بلا خلاف. طب الثاني شرط غير محض ولكن يقصد بذلك الطلاق، هذا ما فيه خلاف. طبعا احنا بنخرج أهل الظاهر تقعيدا وقولا، احنا عندنا أهل الظاهر إذا خلافوا في المسألة وليس معهم أحد من العلم فلا يعتد بخلافهم. الثالث أن يعلق على شرط غير محض ولا يقصد الطلاق، ولا يقصد الطلاق. يبقى الفرق بينه وبين الحالة الثانية قصد الطلاق، وإنما قصده الحث على الفعل أو الترك أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. يريد حثها على الفعل، يريد حثها على الفعل، ولا يريد الطلاق ويكرهه. فهذا هو محل بحثنا، ووقوع الخلاف فيه بين شيخ الإسلام والعلماء. يبقى صورة واحدة من الطلاق المعلق على شرط هي التي وقع فيها النزاع بين شيخ الإسلام وبين العلماء، اللي هي مسألة أن يعلق على شرط غير محض ولا يقصد الطلاق، يقصد الحث أو الفعل أو إلى آخره. إنما الشرط المحض يوقع شيخ الإسلام، والشرط غير المحض قصد الطلاق يوقع شيخ الإسلام. يبقى إذن هي مسألة واحدة، وهي الشرط غير المحض الذي يقصد الرجل منه حث امرأته على أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا. طيب دي النقطة كم الرابعة؟ النقطة الخامسة لا خامسة، احنا ذكرنا معنى الطلاق، شروط صحة، أقسام الطلاق، شروط الطلاق، أقسام الشروط. الخامسة خلاصة مذاهب العلماء في وقوع الطلاق المعلق على شرط أو عدمه. هناخد خلاصة الأول كده عشان نتصور، تصورنا الشروط وكذا، نتصور الأقوال. فنقول الأقوال، أقوال العلماء في هذه المسألة يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة مذاهب مشهورة، في بعض تفريعات لبعض العلماء لكن شاذة، لكن نقول يعني نقيم أوصلها إلى خمسة وكذا، لكن نقول هذه المذاهب المشهورة، يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة مذاهب مشهورة. المذهب الأول ما هو؟ المذهب الأول وهو المنقول عن عامة أهل العلم، وقد نقل إجماعا أن هذا الطلاق يقع إذا وقع شرط، لا فرق بين قصد الوقوع للطلاق إذا وقع شرط أو عدم قصده، ولا بين أن يعلق على شرط أو أن يكون بصيغة اليمين. يبقى لما ننقل عن عامة أهل العلم، بل هو المنقول في الإجماع، المراد هذا على كل حال. لا تأتي أن تقول بقى طب وإذا قصد، هو هذا أصلا محل النزاع. يبقى بيقع الطلاق معاق شرط مطلقا، متى ما وقع شرط خاصة المسلمون على شروطه، متى ما وقع شرط وقع الطلاق، سواء بقى
يقصد إيقاع الطلاق إذا وقع شرط أو لا يقصد إلا الحث أو الترك أو التزييق أو التجديد، سواء بصيغة علي الطلاق أو القسم أو بصيغة الشرطية باستعمال أداة من أدوات الشرط أو غير ذلك. ده المذهب الأول. طيب المذهب الثاني مذهب يقابل هذا المذهب، وهو عدم وقوع الطلاق المعلق على شرط مطلقا، سواء قصد به إيقاع الطلاق أو لم يقصد. انتبهوا، سواء قصد به إيقاع الطلاق إذا وقع الشرط أو لم يقصد، وهذا مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم في الجملة، وهذا مذهب الظاهر في الجملة ومن وافقه. قال ابن حزم في المحلى، قال ابن حزم في المحلى: من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتا ما، أو مثل ما ذكرنا أنت طالق غدا أو إلى آخره، فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر، لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر. برهان ذلك، شيخ سامي يقول برهان ذلك أنه لم يأتي قرآن ولا سنة. ابن حزم لا، برهان ذلك يقول ابن حزم أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك. في عندك نص يقول هذا؟ ما في. وقد علمنا أو علمنا الله، وقد علمنا الله الطلاق على المدخول به وغير المدخول به، وليس هذا فيما علمناه. الله ما علمنا هذا يبقى الأصل عدم وقوع الطلاق، فلا نوقع شيئا من هذا لأنه لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة. كما قلنا ابن حزم رجل أخاذ صاحب اتباع الآثار، لكن فهو أثري يعتز بذلك، لكن إشكالية ابن حزم أنه منفصل عن نظر العلماء إلا في أمور، يعني بيذكر مذاهب العلماء ويذكر الأقوال ويذكر الآثار الوردة عن السلف وكذا، لكنه لا يبالي بخلاف ما يعتقد أنه ظاهر النصوص. والعجيب في مذهب ابن حزم أنه نقل في كتاب الإجماع الإجماع على وقوع الطلاق يقصد إذا وقع الشرط، فقال ابن حزم كما نقل عنه شيخ سام، شيخ سام يقول بأن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق اللي هو المعلق على شرط مطلقا، وهو قول الإمامية، مع أن ابن حزم ذكر في كتاب الإجماع، مع أن ابن حزم ذكر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق إذا قصد الإيقاع. إذا قصد به الإيقاع، عجيب، يعني ينقل والإجماع ثم هو لا يرى الأخذ بذلك لأن هذا خلاف النص. يعني لم يخف عليه هذا الأمر، كما قلنا ابن حزم إذا ظهر له أن هذا ظاهر النصوص وظاهر كذا أخذ به ولا يبالي بمن خالف في ذلك. نعم نعم. أي طلاق محض؟ لا كله هو هو ده مثال أيا كان، أي إذا ده هذا مما لا خلاف فيه المحض، ما بالك بقى إذا أقول لك عشرت، يعني ما بالك إذا أقول لك عشرت سواء المحض أو المعلق على شرط أيا كان، ده المحض هذا لا خلاف فيه، لكن المعلق على شرط لا يقصدون به الطلاق، هذا اللي فيه كلام شيخ الإسلام. أما مع قصد طلاق برضه لا خلاف فيه. كل هذه الصور ليه؟ الله ما ذكرها في كتابه ولا النبي ذكرها في سنته. طيب المذهب الثالث، المذهب الثالث نعم اي نعم كله كل مسألة عنده. الثالث مذهب التفريق بين من قصد إيقاع الطلاق إذا وقع الشرط وبين من قصد الحث على الشيء أو المنع أو التزييق أو التكذيب فقصد اليمين ولم يقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط اللي هو فصل، يعني التفريق في الطلاق المعلق على شرط بين القاصد وغير القاصد، فالقاصد يقع طلاقه وغير القاصد ممن يريد يمينا يريد به حثا او على شيء او تركه او الى اخره. وهذا مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وجماعه، وانتصر لذلك انتصارا عظيما فإنه قال فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه. فإن قصد لزوم الجزاء يعني إيقاع الطلاق عند الشرط لزمه مطلقا ولو كان بصيغة القسم. وقال في موضع آخر من الصيغ أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط، فيقول إن كان كذا فعلي الطلاق أو الحج أو فعبيدي أحرار ونحو ذلك، فهذا ينظر إلى مقصوده، فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك حلف ليس غرضه وقوع هذه الأمور كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط فحكمه حكم الحالف وهو من باب اليمين، فحكمه حكم الحالف وهو من باب اليمين. نعم يعني ابن القيم معه وابن باز وابن عثيمين لما قلنا جماعة من هؤلاء. نعم بل إنه قال في موضع وما علمت أحدا من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق أي عند الحنث، كما لم أعلم أحدا منهم أفتى في التعليق الذي يقصد به اليمين كذلك، وهو المعروف عند جمهور السلف. شيخ الإسلام بيبدأ عن هذا بيقول أنا ما أعرف أحدا من الصحابة، لا أعلم أحدا من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق، طيب أو أفتى في التعليق بلزوم الطلاق إذا كان قصده ماذا؟ اليمين وليس قصده الطلاق وإيقاع الطلاق. هذا بالنسبة لاختصار مذاهب العلماء في الطلاق المعلق. فشيخ الإسلام يعتبر من جملة الأيمان. وإذا كانت من جملة الأيمان فإن الله عز وجل قال في كتابه قد فرض لكم تحلة أيمانكم فلا فعلوا فيها ما نفعله في سائر الأيمان إذا قصد حثا أو منعا أو الأخير. وهذا مربط الفرس وأصل مسألتنا اليوم. هذا يعتبر كل ما يتعلق بمسألة من جهة تصورها وتصور الشروط والأمور التي يصح بها هذا الشرط ومذاهب العلماء في هذه المسألة. تبقى بقى مسألة واحدة لها بيت القصيد، هل هذه المسألة مسألة إجماعية فعلا وبالتالي لا يعتبر بكلام شيخ سامي وغيره، أو هذه المسألة مسألة خلافية اجتهادية وبالتالي يكون النظر هو ما القول الراجح في هذه المسألة، أهو القول الذي انتصر لشيخ الإسلام وكذا أو هو القول الذي حكي فيه الإجماع. أنا ممكن ننقل في ذلك نقولات بسيطة، لكن حقيقة للأمانة العلمية وجدت أوفى بحث في هذه المسألة بحث لهيئة كبار العلماء. هذا البحث يعني لو تأتي بي أحمد على التليفون عندك في الطلاق المعلق في المجلد الثاني بحث الطلاق المعلق، فالحقيقة استوفوا الأقوال وخرجوا في النهاية بخلاصة لكنه يمكن 50 صفحة أو 60 صفحة. هأحاول قدر المستطاع أن احنا نختصر اختصارا حتى نحيل بعد ذلك إلى هذه المسألة، يعني فنطول شوية لا بأس لا إشكال، ولكن نكون قد أتينا على أدلة هؤلاء وهؤلاء حتى لا نكون أسقطنا شيئا في هذا الباب. الطلاق المعلق هذا ده بحث لهيئة كبار العلماء، قالوا الحمد لله وحده وبعد، فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورة الرابعة المنعقدة في مدينة الرياض في الفترة من 29/10 شوال يعني سنة 93,300,000 إلى 12 من شهر ذي القعدة لعام 93,300,000 يعني بقى له الآن 50 سنة، صار هذا البحث من 50 سنة، وهو موضوع حكم الطلاق المعلق مشفوعا بالبحث المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول هذا الطلاق المعلق وتحرير القول فيها، وهل الراجح هو قول شيخ الإسلام أو الراجح كلام العلماء المحكي في الإجماع، وهل الإجماع هذا صحيح أم لا. فقالت اللجنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، فبناء على اقتراح اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن يصدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في حكم الطلاق المعلق، أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في الطلاق المعلق، هل يعتبر يقع عند وقوع المعلق عليه طلاقا أو يمينا تلزم فيه الكفار؟ يبقى المطلوب بحث هل يقع الطلاق أو يكون يمينا تلزم فيه الكفارة أو يكون لغوا فلا يقع به شيء. وقد تضمن البحث ما تيسر مما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار في ذلك وأقوال الفقهاء المذاهب الأربعة، وفيما يلي ذكر ذلك على الترتيب. طيب، أولا ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار، قال نافع هذا عند البخاري باب الطلاق في الإغلاق والكره، قال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء، يعني من جهة الطلاق. رواه البخاري في صحيح عن نافع عن ابن عمر معلقا بصيغة الجزم، فاستدل بهذا الأثر أو استدل بهذا الأثر من قال باعتبار تعليق الرجل يتلقى زوجته على شيء وبيقوع عند حصول معلق عليه، وحمله ابن تيمية وابن القيم ومن وفقهما على ما إذا قصد الزوج الطلاق للحلف. يعني أثر ابن عمر ابن تيمية حمل على من قصد الطلاق وأنا لا أخالف في هذا، يقول هذا. طب والجمهور حمله على الإطلاق ولم يفرق. جمعا بين الأثار ابن تيمية يقول جمعا بين الأثار الواردة في ذلك. طيب أيضا روى البيهقي من طريق سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم بن نخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله، قال هي واحدة وهو أحق به، يعني واحدة ورجعية. ونوقش هذا الأثر بأنه منقطع لأن إبراهيم الراوي عن مسعود هو ابن يزيد النخعي وقد ولد بعد وفاة ابن مسعود 17 سنة تقريبا، وبأنه على تقدير قبوله وهو مرسل يمكن حمله على قصد الرجل الطلاق بتعليقه دون الحلف، يمكن أيضا أن يحمل على ما حمل عليه حديث ابن عمر ده عند شيخ الإسلام رحمة الله عليه من أنه قصد الإيقاع. وبالتالي يظهر لك الآن أن كل دليل هيأتي به الجمهور على إيقاع الطلاق بمعنى شرط هيحمله شيخ الإسلام على ماذا؟ على ما إذا قصد المطلق إيقاع الطلاق، أما إذا قصد اليمين فلا. وقال البيهقي أيضا أخبرنا أبو الحسن الرافع أخبرنا عثمان بن بشر أخبرنا إسماعيل القاضي أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء هنا الستة ولعل السبعة من أهل المدينة كانوا يقولون أيما رجل قال لامرأتي أنت طالق إن خرجت إلى الليل فخرجت أو قال ذلك في غلامي فخرج قبل الليل بغير علمه طلقت امرأته وعتق غلامه لأنه ترك أن يستثني لو شاء قال إلا بإذنه لكنه فرض الإثناء فإنما يجعل تفريطه عليه. ده فتوى فقاء السبعة. ونوقش هذا الأثر بأن في سنده إسماعيل بن أبي أويس وقد ضعف غير واحد من أئمة الحديث، برمه بعضهم بوضع الحديث وبأنه اعترف بأنه كان يضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم، وعابوا على الشيخين خرجهما حديثة في صحيحيهما. قال ابن حجر لعل ذلك كان منه في شبيبته ثم انصلح. قال وأما الشيخان فما أظن بهما أنهما أخرج عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات. انظر بقية الكلام عليه في تهذيب التهذيب وفي مقدمة فتح الباري لابن حجر لاستيفاء ما قيل فيه من توثيق وتجريح. ومعروف المعلوم أنه إذا خرج له صاحب الصحيحين فإن حديثه مقبول، إلا إذا ثبت أنه مثلا اختلط عليها أو كذا أو علم حديث له بعينه يكون ضعيفا أو كذا، أما إذا خرج له صاحب الصحيحين فقد تجاوز القنطرة فلا يعتد بكلام فيه. فقد نقل أن الفقهاء السبعة كانوا يقولون بوقوعه. قال وفي سنده أيضا عبد الرحمن بن أبي زياد، هذا من جهة إسماعيل بن أبي أويس، وفي سنده أيضا عبد الرحمن بن الزناد عن أبيه وقد ضعفه ابن معين وابن المديني وابن المهدي وغيرهم. وقال في أحمد أنه طلب الحديث وتكلم فيه مالك الروايات عن أبيه كتاب السبعة يعني الفقهاء، وقال أين كنا عن هذا؟ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب. أيضا قال البيهقي أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمر أخبرنا أبو العباس أخبرنا الحسن بن علي بن عفان أخبرنا يحيى ابن آدم أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في رجل قال لامرأته طالق إلى سنة قال هي امرأته يستمتع منها إلى سنة. ويروى مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال عطاء وجابر ابن زيد. ونوقش هذا بأن الإمام أحمد بن حنبل قال حماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي سليمان تخليط كثير، حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عنده تخليط كثير. وقال شعبة في حماد بن أبي سليمان كان لا يحفظ. وقال حبيب بن أبي ثابت كان حماد يقول قال إبراهيم فقلت والله إنك لا تكذب على إبراهيم أو أن إبراهيم لا يخطئ. وقال الذهلي فيه كثير الخطأ والوهم. وقال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث واختلط في آخر أمره. انظر بقية الترجمة في تهذيب التهذيب. وقد وثقه بعض أئمة الحديث إلا أن الجرح إذا بين كما هنا فمقدم على التعديل، ومع ذلك فهذا مما قصد به الطلاق من غير شك دون الحالف. حمله حتى لو صح هذا على ما إذا قصد الطلاق. فلو صح لم يكن معارضا لما قيل من أن تعليق الطلاق يعتبر طلاقا عند القصد إلى الطلاق. أما إن قصد الحث أو المنع فيعتبر يمينا تلزم فيه الكفار. وجملة القول أن هذه الآثار استدل بها من قال باعتبار تعليق الطلاق على شيء وبوقوع طلاقا عند حصول المعلق عليه. وقد عرف ما تأويله ما تأولها به من فصل بين قصد الطلاق وقصد الحلف وما قيل في أسانيدها وسيأتي. طيب ثم ذكروا أثرا يعتبر يعني فيه كلام كثير عند الفريقين وهو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن تيمية عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني قال أخبرني أبو رافع قال قالت مولاتي ليلى بنت العجماء. هذا أثر ليلى بنت العجماء. هذه امرأة مثل ما نقول بروعة بنت واشق، مثل ما نقول سبيعة الأسلمية، مثل ما نقول يعني نساء معروفات بوقائع، امرأة رفاعة القرظي مشهورات بقضايا. فليلى بنت العجماء قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية، إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. طبعا هذا ليس في الطلاق المعلق، لكن هم يريدون الوصول من ذلك إلى ماذا؟ إلى أن هذا حكمه حكم الطلاق. فقالت كل مملوك لا حر وكل مال لا هدي وهي يهودية ونصرانية، إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال فأتيت زينب بنت أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب. يبقى فإذا من الفقهات زينب بنت أم سلمة. قالت فجاءت معي إليها فقالت أفي البيت هاروت وماروت؟ فقالت يا زينب جعلني له فداءك، إنها قالت كل مملوك لها حر وهي يهودية ونصرانية. فقالت يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته. قال فكأنها لم تقبل ذلك، يعني الرجل لا يلزم بهذا. قال فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها فقالت أم المؤمنين جعلني له فداءك، إنها قالت كل مملوك أو قالت فقالت أم المؤمنين جعلني له فداءك، إنها قالت كل مملوك لها حر وكل من لها هدي وهي يهودية ونصرانية. قال فقالت حفصة يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته. فكأنها أبت. فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته فقالت بأبي أنت وبآبائي أبوك. فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما؟ قالت يا أبا عبد الرحمن جعلني له فداءك، إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي ويهودية ونصرانية. قال يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. إذن هذا كان في كفارة يمين، تمام، وما قالته ما وقع، وعليه هيقاس الطلاق إن كان بهذه الصيغة. طيب وقد ذكر ابن القيم أن له طرقا أخرى تدل على أن التيمية لم ينفرد برواية هذا الأثر، وسيأتي تمام البحث في هذا الأثر في التعليق على مذهب الحنابلة. وجه الدلالة من هذه القصة، قصة ليلى بنت العجماء، أن هذا الأمر وإن لم يكن فيه ذكر للطلاق، انتبه ليس فيه ذكر للطلاق، إلا أن من تمسك به في اعتبار الطلاق المعلق لغوا أو يمينا مكفرة قاس الطلاق على ما ذكر فيه من المال والعتق في أنه لم يلزمه المعلق عند تحقق ما علق عليه، بل كان لغوا إن اعتبرنا سكوت حفصة وزينب رضي الله عنهما عن الإلزام به أو بكفارة دليلا على الإلغاء أو تلزم فيه الكفارة إن نظرنا إلى ما أفتى فيه ابن عمر. يبقى ده معلقه ولكن مع ذلك كان فيه الكفار، ولا فرق، يريدون أن يقولوا ولا فرق بين الطلاق وبين العتق وما ذكر أيضا من مال أن يكون هديا. طيب ده بالنسبة للأثار الوردة عن السلف في هذا الباب. أما عن أقوال المذاهب الأربعة فنذكر أقوال المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ونقل نقولات كثيرة في المذهب الحنفي. نبدأ بالمذهب الحنفي، نقل كلاما خلاصته، قالوا مما تقدم يتبين أن تعليق الطلاق، ده خلاصة المذهب الحنفي، خلاصة المذهب الحنفي أن تعليق الطلاق صحيح عند وجود النكاح أو العدة مع أو العدة مع حل العقد، وأنه يقع المعلق يعني إذا كان التعليق في وهي زوجته أو في طلاق رجعي وهي في العدة، وأنه يقع المعلق عند وجود المعلق عليه باتفاق عند الحنفية. يبقى إذن تكتب كده خلاصة كده، يعني في الحنفية تكتب خلاصة مذهب الأحناف أن الطلاق المعلق يقع عند وجود المعلق عليه باتفاق عنده، وأنه يصح تعليق الطلاق على ملك الطلاق إلى غير ذلك، وأنه ده الخلاصة في مذهب الحنفي. طيب ثم انتقلوا إلى مذهب المالكية، إلى مذهب المالكية. طيب ثم وضعوا له خلاصة، ما هي؟ قالوا نعم خلاص، ما احنا قلنا ما بالنسبة وقوع الطلاق في الأحناف يعني، طيب ما احنا قلنا وقوع الطلاق عند وقوع الشرط بلا خلاف، وقوع الطلاق عند وقوع الشرط بلا خلاف. طيب بالنسبة للمذهب المالكية ذكروا الأقوال ثم قالوا مما تقدم يتبين أنه لا خلاف بين المالكية في اعتبار تعليق الزوج الطلاق على أمر ما فعل أو ترك، مباح أو معصية، ماض أو مستقبل، ولا خلاف بينهم أيضا في وقوع الطلاق عند حصول ما علق عليه. سواء كان المعلق عليه من فعله أو فعل غيره، إلا فيما نقل عن أشهب في التفريق بين فعله وفعل غيره. طيب ثلاثة، مذهب الشافعية، ذكروا أيضا الكلام في مذهب الشافعية وقالوا مما أيضا يتبين مما تقدم أمران. الأمر الأول أن الرجل إذا علق طلاق زوجته على شيء فتعليقه معتبر ويقع طلاقه عند وجود ما علق به، ويقع طلاقه عند وجود ما علق به سواء قصد بذلك إيقاع الطلاق أم قصد اليمين حثا أو منعا أو تصديقا لخبر أو تكذيبا له. والأمر الثاني أن الرجل إذا علق طلاق أجنبية منه على نكاحها فتعليقه لغو، يعني إذا تكون زوجة ثم يعلق شرطا على أنه إذا تزوجها قال فهذا لغو ولا يقع طلاقه عند زواجه بها. ده خلاص المذهب الشافعي. طيب المذهب الحنبلي، أطالوا فيه الكلام للي دخل بقى فيه شيخ الإسلام بيدخل في هذا،
أريد كلام أحمد نفسي رحمه الله. أحمد رحمه الله الثابت عنده وقوع طلاق المعلق على شرط، سواء قصد به هذا أو ذاك، يعني الإيقاع أو الحث. كم؟ 460. 400؟ فيش 400 عندنا. لا مش عايز نهاية البحث كام، نهاية مذهب الحق أحمد. أجيب 460؟ ما عنديش أنا 460 طبعا، اللي عندي 460 فيش 460 عن تحديد النسل. قول أنت عندك إيه؟ قال إيه؟ ها؟ لا 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 لا، هذا غير. نعم. ابن قدامة ذكر هذا. نسبة لأحمد، يعني عايزين نسبة لأحمد. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال إسماعيل بن سعيد الشلنجي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه: إن كلمتك فامرأتي طالق وعبد حر. قال: لا يقوم هذا مقام اليمين، ويلزمه ذلك في الغضب والرضا. قال شيخ الإسلام نفسه ينقل في القاعدة النورانية، يقول: قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه: إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر. قال: لا يقوم هذا مقام اليمين، ويلزمه ذلك في الغضب والرضا. ثم قال أيضا شيخ الإسلام: وما وجدت أحد من العلماء المشاهير بلغة في هذه أو بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد رحمه الله. فقال المروزي: قال أبو عبد الله المروزي قال أبو عبد الله المروزي إذا قال، هما كاتبينها المروزي، قال عندك بالذال ولا بالذي؟ لأن المروزي هو اللي التقى أحمد. قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث، لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس يقول كل مملوك لا حر، في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمرها بالكفارة إلا التيمي، وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق. قال: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة حلف مولاته لا يفارقن امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمرها بكفارة يمين، قلت فيها شيء؟ قال: نعم، أذهب إلى أن فيه كفارة يمين. قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه كل مملوك إلا التيمين. قلت: فإذا حلف بعتق مملوكه فحنث؟ قال: يعتق. كذا يروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما قال: الجارية تعتق، ثم قال: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر. قلت: فإيش إسناده؟ قال معمر عن إسماعيل عن عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس، وقال إسماعيل بن أمية وأيوب ابن موسى وهما مكيان، وقد فرق بين الحلف بالطلاق والعتق والحلف بالنذر لأنهما لا يكفران. واتبع ما بلغه في ذلك ابن عمر وحفصة وزينب مع انفراد التيمية بهذه الزيادة. وقال صالح بن أحمد: قال أبي: وإذا قالت جارية حرة إن كان كذا وكذا،
قال قال ابن عمر وابن عباس تعتق، وإذا قال كل مال في المساكين لم يدخل فيه جاريته فإن هذا لا يشبه هذا، على فرض أن ابن عمر فرق بينهما العتق والطلاق لا يكفران، لا يكفران. يعني إذا مذهب أحمد رحمة الله عليه نفسه كما نقل ذلك ابن تيمية عنه أنه ماذا يرى إيقاع الطلاق على كل حال في الغضب وفي الرضا، قصد هذا أو قصد ذاك، قصد الإيقاع أو لم يقع أو لم يصل الإيقاع. وهذا هو المعروف عن جميع الأئمة الأربعة، عن جميع الأئمة الأربعة، فمذهب الأربعة باتفاق على أن الطلاق المعلق على شرط يقع. لا، ده الخلاصة بقى، خلاصة المذاهب الأربعة، خلاصة المذاهب الأربعة أن الطلاق المعلق على شرط يقع مطلقا سواء قصد به إيقاع الطلاق أو قصد به اليمين، أو قصد به اليمين، لم يختلفوا في ذلك. ده خلاصة المذاهب الأربعة. يبقى ده ما جاء في أثار عن الصحابة وعن التابعين، وهذا خلاصة المذاهب الأربعة. طيب، يبقى ماذا؟ ذكروا كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي هو في الحقيقة لولا تبني، كما قلنا في الطلاق البدع من قبل أو الطلاق ثلاثا، لولا تبني شيخ الإسلام رحمة الله عليه لهذه المسألة وإيراد الكلام فيها والأوجه، لما كان لهذه المسائل شأن في البحث. يعني لما نأتي إلى الطلاق في الحيض أو الطلاق ثلاثا أو كذا، نتتبع الكلام فيها نجد أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو الذي توسع، وكذلك تبعه ابن القيم رحمه الله توسع في ذكر الكلام حتى صار المسألة شأن عند الناس. طيب، والطلاق المعلق نفس المسألة، شيخ الإسلام شرق وغرب، بل إذا كان هؤلاء يقولون بإيقاع الطلاق المعلق مطلقا وعنا على هذا الإجماع، لا، أنا عندي الإجماع على أن هذا لا يقع. لماذا؟ لماذا؟ معتمد شيخ الإسلام على ماذا؟ هل عنده نص عن صحابي أو هؤلاء أنهم اعتبروا أن الطلاق المعلق بهذه الصيغة إنما يكون هذا الطلاق يمينا وكذا؟ لا، إنما قاسها على ماذا؟ قاسها بالقياس على النذر ومسائل أخرى، فقرر شيخ الإسلام أنه لا فرق بين هذه المسائل والمسائل الأخرى، وبناء عليه جعل الاتفاق في المسائل الأخرى هو الاتفاق على هذا، واعتبار أن هذا يمين وأنه يدخل في أيمان المسلمين، وإذا كان يدخل في الأيمان فحكمه حكم ماذا؟ اليمين. فصار يذكر ذلك أقيسة، ويذكر لهذا اتفاقا على مسألة اعتباره وتسمية يمينا، ثم قياس على المسائل الأخرى، وبالتالي لا فرق. ومن هنا نقل المسألة ليكون الاتفاق على عدم وقوع ما يراد به اليمين. طيب، من ذلك ما ذكرته يعني الهيئة عن الشيخ، قال شيخ الإسلام: وأما صيغة القسم فهو أن يقول الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا، فيحلف بي على حظ لنفسه أو لغيره، أو منع لنفسه أو لغيره. الصورة هذه يقصد بذلك الحظ، أو على تصديق خبره أو تكذيبه، فهذا يدخل في مسائل الطلاق والأيمان، فإن هذا يمين. انتبه حجة شيخ الإسلام، يعني كل ما نأتي إلى موضع أنا قلنا ده حجة شيخ الإسلام، تكتبوا كده حجة شيخ الإسلام، حجج شيخ الإسلام في المسألة مما نقلته الهيئة عنه. واحد، أن هذا يمين باتفاق أهل اللغة، فإنها صيغة قسم. اثنان، وهو يمين أيضا في عرف الفقهاء لم يتنازعوا في أنها تسمى يمينا، ولكن تنازعوا في حكمه. إذن هو يمين باتفاق أهل اللغة، وهو كذلك يمين أيضا في عرف الفقهاء لم يتنازعوا في أنها تسمى يمينا، ولكن تنازعوا في حكمها. فمن الفقهاء من غلب عليها جانب الطلاق فأوقع به الطلاق إذا حنث، ومن من غلب عليها جانب اليمين فلم يوقع به الطلاق بل قال عليه كفارة يمين، أو قال لا شيء عليه بحال. إذن هو يكيف كلام الفقهاء فيقول هي يمين في عرف الفقهاء لم يتنازعوا في ذلك في التسمية، لكن اختلفوا في الحكم، فمن غلب جانب الطلاق أوقعه، ومن غلب جانب اليمين ما أوقعه. وهل يكون عليه كفارة أم لا؟ منهم من قال بكفارة ومنهم قال لا شيء. تمام؟ طيب. وقال أيضا شيخ الإسلام، والثالث صيغة تعليق كقوله إن دخلت دار فأنت طالق، ويسمى هذا طلاقا بصفة. بصفة يعني إيه؟ يعني بصفة، ألا وهو إن دخلت الدار، علق على شيء يعني. فإما أن يكون قصد الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة، يعني وهو منذ أن طلق يجزم أنه لا يريد الطلاق، يكرهه، ولكن ما له سيطرة على الزوجة إلا بهذا، ولا يستطيع أن يحركها ولا أن يدفعها إلى أن تسمع أو أن تطيع إلا بهذا. فقال إن دخلت الدار فأنت طالق، يقصد أنها لا تدخل. طيب. وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة، أي أنه يريد ذلك. وهنا مسألة انتبهوا، بعض الناس يقول إن سألت خصوصا في الطلاق المعلق إن ذهبت إلى بيت أبيك من طالق، يقول أنا أقصد التهديد، ليس هذا هو الحل أو ليس هذا هو المخرج. التهديد واقع، لكن مع التهديد تقصد إيقاع الطلاق أم لا؟ مع التهديد هذا تقصد إيقاع الطلاق؟ يعني إن ذهبت وخالفت كلامك تكون طالقا، أو إن ذهبت وخالفت كلامك فلا يكون، لا تكون طالقا. هل أنت تحسم هذه المسألة أم لا؟ وإلى كل واحد يقول لك هذه الصيغة، هقول لك أنا بأهدد، لكن أنت مع التهديد ماذا تقصد؟ تقصد الإيقاع أو تقصد الإيقاع؟ حتى يتميز مذهب الشيخ حسام في هذه. إنما مذهب الجمهور قصدت أو لم تقصد لا تفرق، أو عامة أهل العلم. قال فالأول حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء، حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء، اللي هو ايه؟ ان يقصد الايقاع. ولو قال ان حلفت يمينا فعلي عتق رقبة وحلف بالطلاق حنف بالانزال نعلمه بين العلماء المشهورين، وكذلك ما يعلق بالشرط لقصد اليمين كقوله ان فعلت كذا فعلي عتق رقبة، او فعبيد احرار، او فعلي الحج، او على صوم شهر، او فمالي صدقة، او هدي ونحو ذلك، فان هذا بمنزلة ان يقول العتق يلزمني لأفعل كذا، أو علي الحج لا أفعل كذا أو نحو ذلك، لكن المؤخر في صيغة الشرط مقدم في صيغة القسم، والمنفي في هذه الصيغة مثبت في هذه الصيغة. وقال أيضا يبقى الأول إذا قصد أنه يقول فإما أن يكون قصد صاحبي الحلف ويكره وقوع الطلاق إذا وجد الصفة، وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند حقق الصفة. فالأول حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء ولو قال إن حلفت يمينا فعلي عتق رقبة وحلف وطلق حنس بلا نزاع إن أعلم بين العلماء المشهورين، وكذلك ما يعلق بالشرط لقصد اليمين كقوله إن فعلت كذا وكذا إلى آخر ذلك. والثاني وهو أن يقصد، يبقى هو قصدنا في الأول، من كان قصده الحلف، إما أن يكون قصد صاحب الحلف وهو يكره وقوع الطلاق يكره. قال فالأول اللي هو أنه يقصد الحلف حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء، حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء. ولو قال إن حلفت يمينا فعلي عتق رقبة وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع علم بين العلماء المشهورين، حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء. قال والثالث، وقال ايضا والثالث صيغة، لا اظن ده مختصر، يقول في مجموع الفتاوى 33 الى 45، لانه قال والثالث صيغة تعليق قول كذا، طيب ثم ذكر الاول والثاني والثالث، يبقى ليس يقصد الاول هنا لان ذكر هنا الثالث، والثاني أن يكون قصد وقع الطلاق عند الصفة، فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت صفة كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف. طبعا نشوف بقى الأول هنا أين الأول، يبقى نرجع إلى نفس الصفحة لأنه لم يذكر هنا، هم هنا ذكروا الثالث وذكروا الثاني. طب الأول هنا اختصروا في النقل، ولهذا يقول فالأول حكم حلف الطلاق باتفاق الفقهاء ولو قال إن حلفت يمين. طبعا هو ما بيذكرش في ذلك اتفاقا مسألة الاتفاق في حلف بالطلاق، وإنما هو نفسه يذكره خلافا، فده احتاج رجوع إلى الأول، ما الأول عنده؟ والثاني وهو أن يقصد إيقاع الطلاق، فهذا يقع أيضا بالاتفاق. وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت كقولي أن تطلق عند رأس شهري، وقد ذكر غير واحد إجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ولم يعلم فيه خلاف قديم، بشيخ الإسلام بيوجه الإجماع المنقول على ما إذا قصد الطلاق والآثار المنقولة على هذا. نكتب دي ممكن رقم 3 في حجة الشيخ الإسلام، أن شيخ الإسلام يرى أن الإجماع المنقول في هذه المسألة، وكذلك الآثار الواردة في وقوع الطلاق المشروط على ما إذا قصد الطلاق لليمين. قالت الهيئة ثم ذكر أنواع الأيمان جملة وتكلم عن كل نوع من تفصيلا. قال والثاني أن يكون مقصود الحظ أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فهذا والحلف بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام كقولي إن فعلت كذا فعلي الحج وصوم سنة ومالي صدقة وعبيدي أحرار ونسائي طوالق، فهذا الصنف يدخل في مسائل الأيمان ويدخل في مسائل الطلاق والعتاق والنذر والظهار. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه يلزم ما حلف به إذا حنث لأنه التزم الجزاء عند وقوع شرطه وقد وجد الشرط فيلزمه كنذر التبرر المعلق بالشرط. والثاني هذا يمين غير منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث لا كفارة ولا وقوع، لأن هذا حلف بغير الله، وده كان مذهب ابن حزم يقول إن ده حلف بغير الله فلا يترتب عليه أثار. وقد قال النبي من كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت، وفي رواية في الصحيح لا تحلفوا إلا بالله. القول الثالث أن هذا أيمان مكفرة إذا حنث فيها كغيرها من الأيمان، ومن العلماء من فرق بين ما عقده لله من الوجوب والحلف بالنذر وما عقده لله من تحريم والحلف بالطلاق والعتاق، فقالوا في الأول عليه كفارة من إذا حنث، وقالوا في الثاني يلزمه ما علقه وهو الذي حلف به إذا حنث، لأن الملتزم في الأول فعل واجب فلا يبرأ إلا بفعله اللي هو النذر يعني، فيمكنه التكفير قبل ذلك، والملتزم في الثاني وقوع حرمة وهذا يحصل بالشرط فلا يرتفع بالكفار. والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وعليه تدل أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة كما وصف ذلك في موضعه، وذلك أن الله تعالى قال في كتابه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين، إلى قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، اللي يكون يمين مكفر. ده قال هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وعليه تدل أقوال أصحاب الرسول. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وهذا يتناول جميع أيمان المسلمين لفظا ومعنى. أما اللفظ فلقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقوله ذلك كفارة أيمانكم، وهذا خطاب للمؤمنين، فكل ما كان من أيمانهم فهو داخل في هذا، والحلف بالمخلوقات شرك ليس من أيمانهم لقول نبي من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أهل السنن أبو داود وغيره، فلا تدخل هذه في أيمان المسلمين، وأما ما عقده بالله والله فهو من أيمان المسلمين فيدخل في ذلك. ولهذا لو قال أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني ونوى دخول الطلاق والعتاق دخل في ذلك كما ذكر ذلك الفقهاء، ولا أعلم فيها نزاعا. ده في أيمان البيعة لو حلف أنه هو يطيع وكذا في البيعة وحلف بالطلاق يدخل. طب على ما أدخلتموه هنا في البيعة وأخرجتموه في الطلاق؟ ولا يدخل في ذلك الحلف بالكعبة وغيرها من المخلوقات وإذا كانت من أيمان المسلمين تناولها الخطاب. وأما من جهة المعنى فهو أن الله فرض الكفارة في أيمان المسلمين لئلا تكون اليمين موجبة عليه أو محرمة عليه لا مخرج لهم كما أو موجبة عليهم أو محرمة عليهم لا مخرج لهم كما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن تشرع الكفارة. لم يكن الحالف مخرج إلا الوفاء باليمين، فلو كان من الأيمان ما لا كفارة فيه كانت المفسدة موجود، ومن ذلك اليمين بالطلاق يبقى له إيه؟ كفارة. وأيضا فقد قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، نهاهم الله أن يجعلوا الحلف بالله مانعا لهم من فعل ما أمر به لألا يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوها. فلو كان في الأيمان ما ينعقد ولا كفارة فيه لكان ذلك مانعا لهم من طاعة الله إذا حلفوا به. ثم قال إلى أن قال وإن حلف بما عقده لله كالحلف بالنذر والظهار والطلاق والعتاق كان موليا، ده في الإيلاء عند جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك الشافعي في قول الجديد وأحمد، ومن العلماء ما لم يذكر في هذه المسألة نزاعا كابن المنذر وغيره، وذكر عما بسنا وقال كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. إلى أن قال وأما اليمين بالطلاق فمن قال إنه يقع به الطلاق فلا يكفر، فإنه يقول إنفاء المول بالطلاق وقع به الطلاق، يعني قاس على مسألة الإيلاء. طيب نستطيع نضع رقم 4 في حجة شيخ الإسلام، نقول يرى شيخ الإسلام أن الأيمان بالطلاق والعتاق داخلة في الأيمان بين الفقهاء وإنما الذي يخرج عن الأيمان اليمين الذي هو شرك أصغر كالحلف بالمخلوقات. وذكر شيخ الإسلام حججا في ذلك كثيرة، وكذلك ابن القيم قال رحمه الله. ومن هذا الباب اليمين بالطلاق ابن القيم والعطاق، فإن إلزام الحال بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة، فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدا، وإنما المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط، كما في صحيح البخاري عن نافع قال طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء، فهذا لا ينازع فيه إلا من يمنع وقوع الطلاق المعلق بالشرط مطلقا. وأما من يفصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد بالوقوع فإنه يقول بالأثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صور، وقد صح عنهم عدم الوقوع في صور، والصواب ما أفتوا به في النوعين ولا يؤخذ بعض فتاويهم ويترك بعضها. فأما الوقوع فالمحفوظ عنهم ما ذكره البخاري عن عمر وذكر الآثار وجمع بينها ماذا؟ على أن الوقوع قصد به السلف ما إذا قصد الشرط، وعدم الوقوع قصد به السلف اليمين، فإذا قصد اليمين فلا يقع، وإذا قصد وقوع الطلاق إذا وقع شرطه فإنه ماذا؟ فإنه يقع. وتكلم على حديث ليلى بنت العجماء ورد على أحمد في قوله أنه تفرد بذكر اليمين التيمي، يقول فقد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء العلة التي أعل بها حديث ليلى هذا، وهي تفرد التيمي فيه بذكر العتق كذا. قال الإمام أحمد لم يقل وكل مملوك لا حر إلا التيمي، وبرئ التيمي من عذر التفرد، وقاعدة الإمام أحمد أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، فعلى أصله الذي بنى مذهبه عليه يلزمه القول بهذا الأثر لصحته وانتفاء علته، طالما ورد في العتق يرد في الطلاق، والعتق قد ورد في غير حديث التيمي لأن أحمد قال كل مملوك لا حر تفرض به التيمي، فأثبت هنا ابن القيم أنه لم يتفرض بذلك التيمي. لكن يبقى الكلام وهو هل هنا هنقيس الطلاق على العتاق فيكون فيه الكفارة أم لا؟ فهم يرون كده، يرى ابن تيمية ابن القيم أن الباب واحد. طيب فإن قيل الحديث علة أخرى وهي التي منعت الإمام أحمد من القول به، وقد أشار إليه في رواية الأثرم، فقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت عجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لا حر فأفتيت بكفارة يمين، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا في من حلف بعتق جاريته وأيمان فقال أما الجارية فتعتق، يعني لم يعتبر فيها الكفارة واعتبر فيها إيه؟ واعتبر فيها الأيمان. لكن طبعا ابن القيم رد هذا وبين، فقال قلت يريد بهما ما رواه معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان ابن أبي حاضر قال حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت ما لها في سبيل الله، مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا لشيء يكره زوجه، فحلف زوجها ألا تفعله، فسأل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقال أما الجارية فتعتق، وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها، فقيل لا ريب أنه قد روي عن ابن عمر وابن عباس ذلك ولكنه أثر معلول تفرض به عثمان. هذا وحديث ليلى بنت العجماء أشهر إسنادا وصح من حديث عثمان، فإن رواته حفاظ أئمة وقد خلفوا عثمان. قال بأن هذا الحديث عثمان بن أبي حاضر وهو عدم الكفارة والإذن بالعتق يخالف حديث ليلى بنت العجماء وهو أصح منها وأشهر وقد ورد فيه الكفار. طيب، وأما ابن عباس فقد روي عنه خلاف ما رواه عثمان في من حلف بصدقة ماله، قال يكفر يمينه، وغاية هذا الأثر إن صح أن يكون عن ابن عمر روايتان، ولم يختلف على عائشة وزينب وحفصة ومسلمة، يعني لما قالوا بالكفار. قال أبو محمد بن حزم وصح عن ابن عمر وعائشة ومسلمة أمي المؤمنين وعن ابن عمر أنهم جعلوا في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي ويهودية نصرانية إن لم تطلق امرأتك، جعلوا فيها كفارة يمين واحدة. فإذا صح هذا عن الصحابة ولم يعلم له مخالف سوى هذا الأثر المعلول، أثر عثمان بن حاضر في قول الحالف عبده حر، إن فعل أنه يجزي كفارة يمين، وإن لم يلزمه بالعتق المحبوب إلى الله تعالى فإنهم لا يلزمونه بالطلاق البغيض إلى الله أو لو أحرى، كيف وقد أفتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه ولم يعرف له في الصحابة مخالف. هذا كلام ابن القيم. يبقى يمكن أن نضيف أيضا إلى الحجج فنقول، وابن القيم رحمه الله تعالى صحح حديث ليلى بنت العجماء في الإفتاء لها بالكفارة، فجعلوا حكمها حكم اليمين، ومخالفة حديث عثمان ابن أبي حاضر لا يقوى على مخالفة حديث ليلى لأنه أشهر إسنادا وأصح. طيب بعد ذلك، وأما استدلال أحمد بأثر ابن عباس وابن عمر في عتق الجارية فإن ابن عباس قد ورد عنه خلاف ذلك، وغاية ما قد يقال إن صح ذلك فيكون عنه روايتان. بعد ذلك احتجوا أيضا بأنه صح عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة أمي المؤمنين، كفارة اليمين في حديث ليلى بنت العجماء، وورد عن علي أن الحلف بالطلاق لا شيء عليه، فيكون هذا القول الصحابة. هذا يعتبر خلاصة ما ذكره ابن تيمية وابن القيم. يعني خلاصة الأمر هو ماذا؟ إلحاق اليمين بالطلاق بما جاء في حديث ليلى بنت العجماء في العتق و أن مالها هدي وإلى آخره، وإفتاء الصحابة لها بالكفارة، فيكون ذلك فيه أن هذا اليمين ورد فيه كفارة ولا فرق بين طلاق وعتاق. وإلا حديث ليلى بنت العجماء ليس فيه ذكر الطلاق، لكن قاسوا الطلاق عليه، قاسوا الطلاق عليه. الإمام أحمد رحمة الله عليه طبعا رد حديث ليلى في هذا، وكذلك قدم الأثار الوريدة عن ابن عباس وابن عمر في هذا. فإذا هل يصح أن يقاس هذا على ذاك، الطلاق على ما ورد في حديث ليلى إن صح؟ لأن ابن القيم ذكر طرقا، إن صح عدم تفرد التيمي بهذه وأن له متابعات وأن الحديث صحيح بذكر العتاق وأن الصحابة أفتوا في ذلك بكفارة يمين، وحينئذ يكون الطلاق مقيسا على العتاق، بل هو أولى، لأن العتاق بر معروف، أما الطلاق فمكروه، يكون هذا الحق من باب أولى، وأنه لا يجوز المخالفة، وهذا كلام الصحابة، وأنه لا يعلم من مخالف، وكذا وكذا إلى آخر ذلك. وأحمد رحمه الله بيّن أن الوارد عن ابن عباس وابن عمر خلاف ذلك، وأنهما أفتيا بعتق الجارية، وضعف طبعا الزيادة الواردة في أثر ليلى بنت العجماء، وقدم حديث عثمان ابن أبي حاضر في هذا. فإذا اعتماد ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم على أمور: الأمر الأول أن هذا يمين في عرف أهل اللغة، اثنين أن هذا يمين في عرف الفقهاء وإن اختلفوا في حكم، ثلاثة أن الوارد عن الصحابة الفتية في حديث وأثر ليلى بنت العجماء بالكفارة في العتاق فالحق به الطلاق، وإذا ورد ذلك عن الصحابة ليعلم مخالف فيكون هذا هو القول المعمول به، ورابعا لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أفتى في هذه المسألة بأنه يلزمه الطلاق، كما قال ابن تيمية لا أعلم أحد من الصحابة أفتى بلزوم الطلاق في ذلك. الأمر الذي بعد ذلك أن الفقهاء اعتبروا هذه الأيمان بالطلاق، اليمين بالطلاق، داخلا في أيمان البيعة وغير ذلك، فما المانع أن يكون هنا حكم حكم اليمين؟ ما المانع؟ لماذا يعتبر هناك داخلا في الأيمان وهنا غير داخل في الأيمان وتلزمون بإيقاع الطلاق؟ انتبهوا بارك الله فيكم، وأعيد الكلام ده تاني لأنه مهم جدا نتصور مذهب شيخ الإسلام. فأنتم فرقتم بين متماثلين: دخول الحل بالطلاق في بعض الأيمان ثم تخرجونه هنا وتقولون بوقوع الطلاق ولا تعتبرونه يمينا، بل تعتبرونه ماذا؟ من المعلق الذي يقع الطلاق إذا وقع. فهذا تناقض والباب واحد. إذن هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذا من حجج. يبقى إذن واحد عندكم أنه اعتبروا أن الفقهاء متفقون على أن هذا يمين ويختلف في الحكم، اثنين أن أهل اللغة يتفقون على هذا المدخل فيه ألا وأنه يمين، الثالث أنه نعم حملوا بقى الآثار الواردة عن السلف في إيقاع الطلاق المعلق على هذا بالشرطي وباليمين وغير ذلك على أنهم قصدوا بذلك ماذا؟ قصدوا بذلك ما إذا قصدوا إيقاع الطلاق لا إذا قصدوا اليمين. طيب ولم يأتي شيخ الإسلام عن أحد منهم بحرف واحد في هذا أنهم قصدوا كذا وأنهم فرقوا، وإنما هذا ما استنبط شيخ حسام، انتبهوا. طيب بعد ذلك أن الفقهاء جعلوا اليمين بالطلاق داخلا في جملة الأيمان في أبواب أخرى، فلماذا كالبيعة وكذا، فلماذا تفصلون هذا الأمر ماذا هنا؟ وكذلك أن هذا فتوى الصحابة رضوان الله عليهم في حديث ليلى بنت العجماء، وما أعل أحمد رحمه الله الحديث من تفرد التيمية بالعتق وكذا، فهذا لم يتفرد بالتيمية بل ذكروا له متابعات في ذلك، وبالتالي يكون الحديث صحيحا وأن ذكر هذا صحيح فيقاس الطلاق عليه. طيب ما ورد أيضا من استدلال أحمد بأثر عثمان بن أبي حاضر وأيضا المنقول عن ابن عمر وابن عباس، قد رده ابن القيم بأنه ما ورد عن هؤلاء ورد عنه خلافه، وأما ما لا خلاف فيه فقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أفتوا في حديث ليلى بن العجماء بالكفارة، وهذا لا إشكال فيه. طيب هل أنتم عندكم في حديث ليلى ذكر الطلاق؟ لا، لكن ذكر العتاق، ولا فرق بين الطلاق وبين العتاق. ومن هنا قلبوا المسألة وجعلوا المسألة الإجماع على وقوع لأن لا يعلم في الصحابة من خالف في ذلك. وأما ما ورد على ابن عمر وكذا من ذكر البخاري معلقا فإن ذلك محله ما إذا قصد إيقاع ماذا؟ ما إذا قصد إيقاع الشرط، وبالتالي تكون مسألة سلمت لابن تيمية وابن القيم، فإنه لا ينبغي التنازع في ذلك، وأن الطلاق بهذا إذا قصد الحث على فعل الشيء أو المنع منه أو قصد التصديق أو التكذيب فإن ذلك حكم اليمين لغة وعند الفقهاء وبفتوى الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه لا يعلم مخالف لهم، إذ المخالف إنما قصد إيقاع الطلاق عند إيقاع ماذا؟ عند إيقاع الشرط. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى وسيأتي مناقشته. إذن هذا كلام شيخ الإسلام. إذن شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا يرى أن طبعا مسألة فيها إجماع، اثنين أن المسألة فيها خلاف وهو يقره بذلك، وأن حكم اليمين، وإنما من غلب الطلاق على اليمين قال بالإيقاع، ومن غلب اليمين على الطلاق قال بعدم الإيقاع. طيب ثم قالت الهيئة بعد كل هذا يقولون يتلخص المقصود مما تقدم في أمور، ده خلاصة بحث اللجنة من 50 أو 60 صفحة، لكن احنا أتينا عليه باختصار غير مخل، ذكرنا الأثار ورد عن السلف، وذكرنا مذاهب الفقهاء، وذكرنا كلام شيخ الإسلام وابن القيم باختصار. طيب قالوا أي الهيئة يتلخص المقصود مما تقدم في أمور، الأول الاختلاف في ضابط ما يسمى حلفا بالطلاق، فقيل هو كل طلاق علق على شرط أيا كان هذا الشرط، وقيل كل طلاق علق على شرط وقصد به الحث على الفعل أو المنع منه أو قصد به تصديق خبر أو تكذيبه، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق وإلا كان شرطا محضا، مثل إن طلعت الشمس فأنت طالق، والحلف بالطلاق على الأول أعم منه على الثاني. وذكر ابن تيمية أن الضابط الثاني أصح لغة وشرعا، وأما العرف فيختلف. ضابط ما يسمى حلف بالطلاق، يعني واحد حلف بالطلاق، هل هو كل طلاق علق على شرط أيا كان الشرط هذا فنسميه حلف بالطلاق، أو هو كل طلاق علق على شرط وقصد به الحث على الفعل أو المنع. طيب وابن تيمية ذكر الضابط الثاني أنه ماذا؟ أنه لو قصد به الحث أو المنع فهذا يكون حكم اليمين، وأما إذا قصد بالإيقاع فيكون حكم ماذا؟ الشرط، يكون حكم الشرط. طيب هذا الذي أدى إلى إيقاع التنازع. الثاني أن الرجل إذا علق طلاق زوجته على شيء اعتبر تعليقه، ده الخلاصة خلاصة البحث، أن الشارع إذا أن الرجل إذا علق طلاق زوجته على شيء اعتبر تعليقه ووقع الطلاق عند وجود المعلق عليه ولو كان قاصدا الحث على فعل أو المنع منه أو تصديق خبر أو تكذيبه ولكفارة عليه في ذلك. واستدل الإمام أحمد لذلك بما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم من اعتبار التعليق ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، ورد ما زاده سليمان بن طرخان التيمي في روايته لقصة ليلى بنت العجماء من قوله فيها كل مملوك لها حر لتفرد بهذه الزيادة، وعارضه بما رواه عبد الرزاق من طريق عثمان ابن حاضر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وعلى ذلك لا يتم لمن جعل الطلاق المعلق يمينا تلزم فيه الكفارة قياس على ما جاء في الفتوى يعني عن الصحابة في قصة ليلى بنت العجماء في لزوم الكفارة دون وقوع الطلاق. ليه؟ لأن أحمد عمد إلى العتق فقال هذا تفرد به التيمي عن غيره، وقد وهذا التفرد علة في الحديث. ونوقش بأن سليمان لم ينفرد بزيادة وبأنه على تقدير تفرده فهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة ما لم تعارض رواية من هو أوثق منه معارضة لا يمكن معها الجمع. ونوقشت المعارضة بإمكان الجمع وعلى تقدير عدم إمكانه فرواية سليمان أرجح من رواية عثمان بن حاضر لما سبق من نقل عن تيمية بن القيم من مبررات الترجيح، كما قال ابن القيم بأن هذا أصح وأشهر. طيب الأمر الثالث، النتيجة الثالثة اللي الهيئة خرجت من البحث بها، أن الرجل إذا علق طلاق أجنبية منه على زواج بها كان تعليقه لغوا ولا تطلق بذلك إذا تزوجها، إما لأنها أجنبية من وقت التعليق كما علل به الشافعية، وإما لمقارنة وقوع الطلاق عقد الزواج كما علق به محمد الحسن من الحنفية. وروي عن الإمام أحمد أنه يصح تعليق طلاق الأجنبية على الزواج بها لأنه يصح تعليقه على الإخطار فيصح تعليقه على الملك كالوصية، وهذه الرواية موافقة لمذهب المالكية والحنفية سوى محمد ابن حسن. هذا وجملة القول أنه لم يثبت نص صريح لا في الكتاب ولا في السنة باعتبار الطلاق المعلق طلاقا عند الحنث وعدم اعتباره، فكانت المسألة نظرية يعني ما عندناش نصوص وردت بهذه الصيغة، فكانت المسألة نظرية، ده خلاصة ما رأوه. يقولون ان ما في نصوص في الطلاق اذا علق وكذا، ان ما في نصوص مباشرة يعني صريحة في هذا الباب، فتكون المسألة اللي هو باعتبار الطلاق المعلق طلاقا عند الحنث وعدم اعتباره، فتكون المسألة نظرية للاجتهاد فيها مجال. من اجل هذا اختلفت الاثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في حكمها. يبقى واحد اعتبر مسألة مسألة نظرية محل اجتهاد وليست مسألة منصوص عليها في النصوص الشرعية. الأمر الثاني من أجل ذلك حصل اختلاف عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في حكمها، فمن قائل إن تعليق الطلاق على شرط لغو لأنه حلف خالف ما جاءت به الأحاديث من النهي عن الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، ومن قائل إنه معتبر ويقع به الطلاق عند حصول المعلق عليه لقول تعالى أوفوا بالعقود ولحديث المسلمون عند شروطهم وللآثار الواردة في اعتباره طلاقا، بل ادعى أنه مجمع عليه وقد سبقت مناقشته، ومن قائل إنه داخل في جنس الأيمان إن قصد به الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه دون إيقاع الطلاق فتلزم فيه الكفارة عند الحنث كما تلزم في سائر الأيمان. واستندوا انتبهوا بقى واستندوا ده كلام شيخ الإسلام اللي هو الأخير ده، واستندوا إلى القياس على ما ورد في قصة ليلى بنت العجماء ورأوا أن الإلزام بالكفارة فيه جمع بين ما ورد عن السلف من الآثار المختلفة، فكان أولى من إلغائه أو اعتباري طلاقا من إلغائه، هو القول الذي يقول هذا يمين بغير الله، وإذا كان بغير الله فلم ينعقد أصلا، أو اعتبار الطلاق واقعا كما نقل عن البعض بإيقاعه. يبقى احنا نتوسط، فنعتبر أن هذا من جملة الأيمان. والله لو قصد بإيقاع الطلاق يقع، وإذا قصد بعدم إيقاع الطلاق فيكون يمين مكفر، ويبقى ده القول الوسط، وعليه تحمل جميع الأثار في ذلك إلى آخر ما تقدم من استدلالي ومناقشة كل فريق لمخالفه. هذا ما تيسر جمعه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، طبعا ده كان بحث اللجنة، ده بحث اللجنة، يبقى ما كانش بحث الهيئة، يعني جابوا بحث اللجنة وناقشوه. عضو عبد الله بن سليمان بن منيع، عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، رئيس اللجنة إبراهيم بن محمد آل الشيخ. طيب بناء على بحث اللجنة، بناء على بحث اللجنة الدائمة، خرجت هيئة كبار العلماء بقرار، قرار رقم 16 وتاريخ 12/11/93. طيب قالوا ايه؟ هذا خلاصة ترجيح الهيئة بعد بحث اللجنة الدائمة. قالوا ايه؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد، فبناء على قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 14 الصادر عنها في دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين 1/4/93 إلى 17/4/93، القاضي بتأجيل دراسة موضوع الطلاق المعلق إلى الدورة الرابعة لمجلس الهيئة، فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الرابعة المنعقدة فيما بين 29/11/93 و 12/11/93، يعني أرجئت 6 أشهر لبحث المسألة. المسألة صعبة، وصعوبة المسألة صراحة، وصعوبة أي مسألة إذا دخل فيها شيخ الإسلام، فإن شيخ الإسلام إذا دخل شرخ وغرب، ولهذا تصعب المسألة ويكون الكلام فيها كلاما دقيقا جدا، لأنه رحمه الله موسوعة أثرية وموسوعة نظرية، وسبحان من أعطاه. إن كان الترجيح بجانب لغوي دخل لينافس أساطين اللغة، وإن كان من جهة كلام فقهاء وأوجه نظرية دخل لينافس ويضع رأسه بجوار الفقهاء الكبار، وإن كانت حديثية فدخل أيضا يباري المحدثين العظام، فليس شيء هو ضعيف فيه حتى نقول يضعف بحث شيخ الإسلام في هذه المسألة لضعفه في العلم المتعلق بهذه المسألة. فلهذا أنا أقول لك صعب معنا مناقشة المسألة الماضية في الطلاق في الحيض أو الطلاق ثلاثا، صعب جدا مناقشة الشيخ الإسلام في هذا، بل إن شيخ الإسلام يعتبر قد تفرد حتى عن من يقول بنقوع الطلاق ثلاثا يعني يقع واحدة إذا كان ثلاثا، أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق ده بيقع ثلاثا، شيخ الإسلام لا يرى أبدا وقوع الثلاث إلا بعد راجعة. طلاق يقع لو طلق 10,000 طلق، لا يقع الطلاق إلا إذا أرجع في ذلك. طيب فإذا أجلوا الدراسة كم؟ 6 أشهر في هذا. ثم قالوا وفي هذه الدورة جرى دراسة الموضوع بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. طيب وبعد دراسة الموضوع النتيجة، وبعد دراسة الموضوع وتداول الرأي واستعراض كلام أهل العلم في ذلك ومناقشة ما على كل قول من إراد مع الأخذ في الاعتبار، واحد أنه لم يثبت نص صريح لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله باعتبار الطلاق المعلق طلاقا عند الحنفي وعدم اعتباره، وأن المسألة نظرية للاجتهاد فيها مجال، على واحد. يبقى هنا الهيئة خرجت به بأن المسألة ممكن تجعله كده اختيار، خلاصة اختيار الهيئة، خلاصة اختيار الهيئة واحد احنا عرفنا خلاصة كلام شيخ الإسلام. طيب خلاصة اختيار الهيئة أن المسألة من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الإجماع. طيب وعليه يبقى المسألة نظرية للاجتهاد فيها مجال وعليه. بعد ذلك توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند السوء المعلق عليه، سواء قصد من علق طلاقه على شرط الطلاق المحض أو كان قصده الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه. طيب يبقى اتنين نقول كده، اختارت الهيئة بالأكثرية بعد تقريرها أن المسألة مسألة اجتهاد، اختارت وقوع الطلاق المعلق على شرط مطلق دون النظر إلى قصد، دون النظر إلى قصد. واضح إخواني؟ يبقى إذن أساس بحث اللجنة الهيئة هنا أن المسألة مسائل الاجتهاد، وبالتالي ليه عللوا هذا بإيه؟ بأنه لم يثبت نص لا في الكتاب ولا في السنة بالاعتبار أو بالإلغاء، وبالتالي فللمجال للنظر في ذلك مجال، وقد اختاروا بالأكثرية أن الطلاق هنا ماذا؟ أن الطلاق هنا يقع مطلقا، وذلك لأمور أهمها ما يلي. أدلتهم بقى ما ورد عن الصحابة والتابعين من أثر في ذلك، ومنه ما خرج البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم من أن رجلا طلق امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وما روى البيهقي بإسناده عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله، قال هي واحدة وهو أحق بها. وما رواه أيضا بإسناده إلى أبي الزناد عن أبيه أن الفقهاء السبعة من أهل المدينة كانوا يقولون أيما رجل قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلى الليل فخرجت طلقت امرأته، إلى غير ذلك من الآثار مما يقوي بعضها بعضا. ده حيثيتنا الأولى من جهة الآثار. طب حيثيتنا الثانية، حيثية الهيئة لما أجمع عليه أهل العلم إلا من شذ في إيقاع الطلاق من الهازل مع القطع بأنه لم يقصد الطلاق، مع القطع بأنه لم يقصد الطلاق. شيخ الإسلام علق على لم يقصد الطلاق، لكن جعل يمين لم يقصد به الطلاق، إذن يكون فيه الكفار. طب قالوا طيب ما هو الهازل لم يقصد الطلاق، قولا واحدا لم يقصد الطلاق، لم يقصد وإنما قصد اللفظ، وهنا يكون أيضا كذلك بأنه لم يقصد الطلاق، وذلك استناد إلى حديث أبي هريرة وغيره مما تلقته الأمة بالقبول من أن ثلاثا جدون جد وهزلهن جد الطلاق ونكاح والعتاق. طبعا الحديث يعني متكلم فيه والصحيح أنه حسن، لكن على كل حال الإجماع عليه، الإجماع عليه، فإن كل من الهازل والحالف بالطلاق قد عمد قلبه إلى ذكر، كل من الهازل والحالف بالطلاق قد عمد قلبه إلى ذكر الطلاق وإن لم يقصد، فلا وجه للتفريق بينهما بإيقاع الهازل به وعدم إيقاع الحالف به. يبقى ده يقاس عليه، على قياس على مجمع عليه، يبقى هنا قياس هذا عدم القصد على الهازل قياس على مجمع عليه، لأن الهازل مجمع عليه وسيأتي الكلام في الهازل، لكن نقل بمنذر إجماع على كل حال ابتداء يعني إجماع أن تلقي الهازل لا يقع، وبالتالي لما يقيسون على هذا مع أنه قصده لللفظ فيكون قياسا أقرب. طيب الخامسة الثالث من الأدلة لقوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ووجه الاستدلال بها أن الملاعن يقصد، أن الملاعن يقصد الاستدلال بها أن الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق، ومع ذلك فهو موجب اللعنة والغضب على تقدير الكذب. يعني يا إخوان انتبهوا، هو شيخ سام بيقول إذا قصد من هذا الحث على فعل شيء أو كذا أو التصديق أو التكذيب فإنه لا يقع ويكون كفارته كفارة مين؟ قالوا طب في اللعان هو القصد التكذيب أو التصديق. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكذب. يبقى هذا المراد منه تحذيره أن يكذب، يبقى حثه على عدم الكذب، ومع ذلك يقع عليه اللعان إن كان من الكاذبين. يبقى هنا التعليق مع أن المراد بذلك إيه؟ مع أن المراد بذلك الحث على الصدق وعدم الكذب، إلا أن اللعنة استوجبها بالكذب. يبقى إذا ما كان قصده الحث أو المنع يترتب عليه أثره أيضا، ده الملعان. انتبهوا، يبقى قياس على الملاعن، يبقى واحد قياس على الهازل، اثنين قياس على الملاعن، شيخ الإسلام قياس على العتاق، كل له قياس. طيب الرابع أن هذا التعليق ينقصد به المنع، فالطلاق مقصود به على تقدير الوقوع، ولذلك أقامه الزوج مانعا له من وقوع الفعل، ولولا ذلك لما امتنع. يعني لما بيعلق الرجل بيعلق الشيء هذا على الطلاق، هو قصده ايه؟ انت تقول قصده عدم ايقاع الطلاق، ومن لماذا فعل هذا اصلا؟ فهذا التعليق وان قصد به المنع، هو يقصد المنع، الا ان الطلاق مقصود به على تقدير الوقوع، ولذلك اقامه مانعا له من وقوع الفعل، ولولا ذلك لما امتنع. يبقى هو ده صنيعه يقول هذا الذي يحجزني او يحجز زوجتي، انه يقع الطلاق اذا لم يحصل كذا. لكن هذا مثل هذا قد يناقش بانه هذا صرح بقصده انه لا يقصد الطلاق، ولم يقصد منعها او كذا، انما هذا باب تخويف. طب الخامس، ان القول بقوع الطلاق عند حصول شرط معلق عليه قول جماهير اهل العلم وائمتهم، فهو قول ائمة الاربعة بحنيفة ومالك وشافعي واحمد. يبقى ده تقرير عن المذاهب الاربعة الذي زعم فيها بين ايه؟ بين وقوع الطلاق المعلق مطلقا بغض النظر عن القصد. طيب، وهو المشهور في مذاهبه. قال تقي الدين السبكي في رسالته الدرة المضيئة، وقد نقل اجماع الامة على ذلك، ائمة لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صحة نقله، ثم ذكر الائمة. طيب، وقد أجاب من يرى خلاف ذلك، هنعود تاني لإجماع السبكي، وقد أجاب من يرى خلاف ذلك عما ذكره السبكي من الإجماع بأنه خاص فيما إذا قصد وقوع الطلاق بوقوع الشرط، وده اللي قاله شيخ الإسلام. الإجماعات المنقولة دي منقولة فيما إذا قصد إيقاع الطلاق عند الشرط. وفي القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية منصه قال إسماعيل بن سعد الشالنجي: سألت أحمد ابن حنبل عن الرجل يقول ابنه إن كلمتك فمرات طالق عبد حر، قال: ليقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضا. وقال أيضا: وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد. قال المروزي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث، لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفار. ده بالنسبة لكلامه. يبقى إذا نقول تحتها احنا هنا نقول انهم اختاروا هذا الوقوع مطلقا واعتمدوا على ذلك، واعتمدوا في ذلك على امور الف واعتمدوا ذلك على امور الف ورود الاثار عن السلف في ذلك. اثنان، ان هذا هو قول الجماهير وحكي اجماعا. ثلاثة، قياسا على الهازل أو جيم دال قياسا على الملاعن. ثم قالوا: أما المشايخ عبد الله بن حميد وعبد العزيز بن باز وعبد الله خياط وعبد الرزاق عفيفي وإبراهيم ابن محمد آل الشيخ ومحمد ابن جبير وصالح ابن الحيدان، فقد اختاروا القول باعتبار الطلاق المعلق على شرط يقصد به الحث والمنع وتصديق خبره وتكذيبه، ولم يقصد إيقاع الطلاق يمينا مكفرة، ولهم في ذلك وجهة نظر مرفقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هيئة كبار العلماء. يبقى عندنا علماء من الهيئة، نعم، تبعوا ماذا؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ابن حميد، ابن باز، برزاق عفيفي، صالح الحيدان، محمد بن جبير، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، وقدموا وجهة نظر. طيب يبقى عرفت اختيار اللجنة الهيئة، لكن أهم شيء فيه للأمانة أنه معتبر مسألة مسائل الاجتهاد. ليه؟ لأنه ما فيها نص واضح بالإيقاع أو بالغاء، فكان للاجتهاد في ذلك وللنظر في ذلك حظ. طيب هؤلاء المشايخ رحمهم الله قدموا وجهة النظر في هذه المسألة، وهي طبعا وجهة نظر شيخ الإسلام التي ذكرناها، فقالوا: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فبناء على دراسة موضوع تعليق الطلاق من قبل مجلس هيئة كبار العلماء، واختيار أكثرية الأعضاء وقوع الطلاق عند حصول معلق عليه، سواء قصد الزوج الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه، أو قصد إيقاع الطلاق، وقد وجه مختار هذا القول اختيارهم وذكروا مستندهم من كلام أهل العلم، إذ لا نعلم وجود نص من كتاب وسنة في الموضوع. هؤلاء العلماء أكدوا ذلك أيضا هم، ولذلك حصل اختلافه في وقوع طلاق من عدمه. ورأينا نحن الموقعين أدناه أن الطلاق المعلق إن قصد الزوج بتعليقه على شيء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه اعتبر طلاقا، كقوله إن هو اختيارهم أن الطلاق المعلق: واحد، إن قصد الزوج بتعليقه على شيء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه اعتبر طلاقا، كقوله إن طلعت الشمس فانطلق، وإن قصد بتعليق الطلاق الحث والمنع وتصديق خبر وتكذيبه لم يقع الطلاق عند حصول المعلق عليه، وإنما يكون يمينا تجب فيه الكفار، اللي هو اختيار شيخ الإسلام على التفريق بينما إذا قصد بذلك الحث أو المنع أو كذا أو التصديق أو التكذيب، وبينما إذا قصد بذلك الطلاق. طيب وقالوا تفريقنا هذا لأمور: الأول بأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فيرجع في ذلك إلى نية الحادث. طب الثاني، طبعا هو شيخ الإسلام انتبههم، شيخ الإسلام يفرق بين أن يكون ذلك بصيغة القسم أو أن يكون ذلك بصيغة الشرط المجرد عن القسم، فهو عنده الكلام في الطلاق المعلق، كلام فين؟ في الطلاق المعلق. طيب الثاني، الطلاق المعلق لقصد المنع أو الحث يسمى يمينا ولم يكن بصيغة القسم، يسمى يمينا في اللغة وفي عرف الفقهاء، ولذلك دخل في أيمان البيعة وفي عموم اليمين في حديث الاستثناء في اليمين وفي عموم اليمين في حديث التحذير من اقتطاع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة وفي عموم الإيلاء وفي عموم حديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك وفي عموم حديث إياكم والحلف في البيع، كما ذكر ذلك العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين. شوف الأمر يرفع دائما لإيه؟ كما ذكر ابن تيمية كما ذكر ابن القيم. لو تقرأ في المباحث هذه تجد أنه دائما النقل في هذا الباب يقولون في مسألة التفريق كما ذكر ابن تيمية كما ذكر ابن القيم. ليه؟ لأن التصريح أيضا بصورة هذه المسألة وأنه يقع أو لا يقع التفريق إنما توله ابن تيمية وابن القيم، لكن لما هما أسندا إلى السلف ومن الصحابة وكذا ما أسندا إلى السلف صريح القول بصورة المسألة، وأن السلف يعتبرون هذه ماذا؟ من مسائل الأيمان التي تكف، إنما قياسا على ما ورد عن السلف، وهذه مسألة مهمة جدا. طيب وإذا كان يمينا دخل في عموم قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم من ايمان فكفارته ذكر الكفاره الايه فتجب فيه الكفار. طب والثالث قياس. يبقى الاول اعتبار الصيغه صيغه يمين في اللغه وفي عرف الفقهاء. طيب الثاني قياس الطلاق المعلق لقصد الحث والمنع على ما ورد في قصه ليلى بنت العجماء وثم ذكروا القصه وكلهم افتاها بان تكفر عن يمينها وتخلي بين الرجل وامراته مع ان الهدي والصدقه والعتق امور محبوبه لله تعالى يثيب فاعليها ولم يامرها اولئك بانفاذ مقتضى حلفها بل اكتفوا منها بالكفاره فكيف يقال ان الطلاق الذي هو مكروه عند الله تعالى ولا يحب من عباده يقع عند التعليق للحث والمنع الى اخره ولا يقع العتق والصدقه والهدي المحبوبه لله تعالى يكون ذلك يمين مكفره وقد اختار عدم وقوع الطلاق المعلق اذا اريد به الحث او المنع. مثلا جماعات من المحققين من السلف والخلف منهم شيخ الاسلام وتلمذي ابن القيم وهما في العلم والبصيره والمعرفه. طيب من السابق بقى من الصحابه والتابعين وكذا ما في. الراس هنا ابن تيميه وابن القيم وهما طبعا اجل منهما الحسن وابن المسيب وابن شهاب والعلماء هؤلاء لو كان في شيء ورد عن هؤلاء وكذلك التنصيص عن الصحابه. طيب يبقى اذا الحجه الاولى نقول كده لو تكتبوا خلاصه ترجيح المخالف من هيئه كبار العلماء للجمهور لجمهوره يرى بعض العلماء من الهيئة كابن حميد وابن باز وعبد الرزاق عفيفي وصالح الحيدان وغيرهم رأي شيخ الإسلام وترجيحه في التفصيل في الطلاق المعلق على شرط. في الطلاق المعلق على ماذا؟ على شرط. وذلك لأمور. الأول الاعتبار بالنية كما في حديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني أن الطلاق المعلق لقصد المنع أو الحث يسمى يمينا في اللغة وفي عرف الفقهاء. وبالتالي يأخذ حكم اليمين الوارد في النصوص طيب ثلاثة قياس الطلاق المعلق في هذه الصورة على الهدي والصدقة والعتق الوارد في حديث وقصة ليلى بنت العجماء. قياس الطلاق المعلق في هذه الصورة على ما ورد في قصة ليلى بنت العجماء من أن الهدي والصدقة والعتق فيه الكفار بفتوى الصحابة. الرابع رد ما قيل من إعلال هذه القصة بما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم. الخامس
الخامس إمكانية الجمع بين الوارد عن الصحابة والسلف في هذه المسألة، فإن الوارد عنهم إما غير صحيح نقلا وإما صحيح معارض بمثله وإما صحيح لكنه فيما قصد به إيقاع الطلاق، لكن في يقصد به إيقاع الطلاق، لا الحث على الفعل، لا الحث على الفعل أو المنع منه، فهو في غير محل النزاع. السادس بناء على ما سبق، فلا تصح دعوى الإجماع على وقوع الطلاق المعلق في هذه الصورة. ده يا إخواني خلاصة مفيدة دقيقة في بحث حوالي كم صفحة؟ 36 96، قرابة 60 صفحة، قرابة 60 صفحة. هذه خلاصة في هذا البحث. يبقى من خلال هذا بحثي كبار العلماء تبين لنا ماذا؟ القولان، تمام؟ وأن هيئة كبار العلماء مع اللجنة الدائمة كل قرر أنه ليس في المسألة ماذا؟ نص صريح في هذه المسألة، وهي مسألة ما إذا قصد بالتعليق الحث أو المنع، التصديق أو التكذيب، هل يقع الطلاق أم لا؟ فليس هناك نص في الاعتبار بوقوعه أو إلغائه، وعليه فتكون المسألة من مسائل الاجتهاد. ثم إن الهيئة قررت اختيار هذا الوقوع بالأكثرية بناء على أمور مذكورة. خالف في ذاك بعض المشايخ وقالوا بكلام شيخ الإسلام، وأيضا قدموا على ذلك أمورا مذكورة. وأن من نظر في هذه المسألة وجد أن التشريق والتغريب فيها، وأن الكلام أخذ محلا واسعا باعتبار كلام شيخ سبن القيم، فلو سألنا سؤالا نريد هذه المسألة مبسوطة في كلام المتقدمين الذين تبنوا ما ذهب إليه شيخ الإسلام، بحيث يكون شيخ الإسلام متابعا لمن سبق في هذا، ليس يوجد كلاما بهذا التوسع، إنما غاية ما وجد ما بينه شيخ الإسلام من أقيس على كلامهم، ومن قياس هذه المسألة على مسألة العتاق وكذا، وأن دخولها في الأيمان في اللغة أو في عرف الفقهاء وغير ذلك كاف بماذا؟ بأن هذه المسألة تكون من مسائل الأيمان، وبالتالي يكون فيها الخلاف. هو يرجح أن حكم اليمين ففيه الكفارة،
وإن كان غيره يرجح خلاف ذلك وهو يشهد بذلك ولا إشكال. تمام. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أظن بهذا نكون قد أوضحنا تصور البحث كاملا، تصور بحث كاملا. أولا عرفنا معنى التعليق في الطلاق وكذا، عرفنا أقسام الطلاق، عرفنا شروط صحة تعليق الطلاق، عرفنا أقسام الشروط، عرفنا مذاهب العلماء في الطلاق المعلق، عرفنا أدلة العلماء في هذه المسألة، عرفنا الخلاصة التي ذهب إليها هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء من هذا كله. وبهذا وباختصار يعني شديد والحمد لله قد جئنا على أدلة هذه المسألة من كلام العلماء، بحيث أنه لم يعد هناك لمن يذهب إلى هذا القول وهذا القول تقريبا قول يمكن أن يعتمد عليه، أو يقول لا أنت نسيت فهذه المسألة كذا وهي مؤثرة في البحث. فالحمد لله قد مثل المسألة الماضية الحمد لله طلعنا على مراجع عديدة في هذه المسألة، وجئنا أيضا بكلام أهل العلم، لكن احنا طبعا اختصرنا هو البحث هنا. أنا اعتمدت البحث ليه؟ لأن البحث الحقيقة كان بحثا جامعا في هذه المسألة، وأتى على كلام العلماء والأثار الواردة عن السلف، وكذلك أيضا ما ورد عن المذاهب المعتمدة وهي المذاهب الأربعة وغير ذلك. طيب لماذا لم ينقل عن أوزاعي ولا ليث ولا نقل عن غير المذاهب الأربعة في هذا؟ لأنه لم يرد عنهم ماذا؟ لأنه لم يرد عنهم كلام بهذه المسألة بعدم الاعتبار أو غير ذلك، أو التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب بقيت مسألة وهي مسألة إيه؟ وهي مسألة إيه؟ هذا التصور كله، ها؟ مسألة الخلاصة التي بعد هذا البحث نراها من كلام أهل العلم. الخلاصة في الطلاق المعلق على شرط، ما خلاصة هذا البحث؟ بشرط ألا ينسب في هذا الخلاصة شيء لنا من جهة الترجيح بالنقولات، وإنما يكون المنقول عن السلف الصالح في هذه المسألة. أبدأ نقول مستعينين بالله، نقول مستعينين بالله بداية الخلاصة أننا نرى أن المسألة إجماعية في وقوع الطلاق المعلق على شرط، سواء قصد به إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط أو قصد به الحث أو المنع، التصديق أو التكذيب، وذلك لما هو منقول عن العلماء من غير نكير منهم ولا تفصيل، من غير نكير منهم ولا تفصيل. وإليكم صيغ هذا الإجماع والاتفاق. واحد، قال ابن عبد البر في التمهيد، وابتداء نقول هذه النقولات نقلناها من مصادرها بعضها وبعضها بواسطة من مصادرها، واسطة. قال ابن عبد البر في التمهيد: لا خلاف، لا خلاف بين علماء الأمة، لا خلاف بين علماء الأمة سلفهم وخلافهم، سلفهم وخلافهم، أن الطلاق لا كفارة فيه، أن الطلاق لا كفارة فيه، وأن اليمين بالطلاق، وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة، كالطلاق على الصفة، الصفة يعني إن دخلت إن فعلت إن كذا، وأنه لازم مع وجود الصفة، وأنه لازم مع وجود الصفة. تاني سريعا: لا خلاف بين علماء الأمة سلفهم وخلفهم أن الطلاق لا كفارة فيه، وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة، وأنه لازم مع وجود الصفة، وأن اليمين إيه بالطلاق، وأنه لا كفارة فيه. وقال: لا خلاف بين علماء الأمة في ذلك. ابن عبد البر فين وابن تيمية فين؟ قبل بقرون. طيب، اثنين: قال ابن المنذر في الإشراف: أجمع، أجمع كل من نحفظ عنه، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، من أهل العلم، على أن الحالف بالطلاق، على أن الحالف بالطلاق على زوجته، على زوجته في أمر ألا يفعله ففعله، ألا يفعله ففعله، أن الطلاق عليها، أن الطلاق عليها. وهذا قول مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيدة. قال أبو بكر: وبه نقول، وبه نقول الثالث. قال محمد بن نصر المروزي: قال محمد بن نصر المروزي: فإن حلف، فإن حلف بطلاق أو عطاق، أو عطاق، فقد أجمعت الأمة على أن الطلاق لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، وأنه إن حنث في يمينه، وأنه إن حنث في يمينه فالطلاق لازم له، فالطلاق لازم له. هذا نفي الكفارة بدون استثناء انقصى الحث أو المعنى ففي الكفارة بالإطلاق، حال بالطلاق ما في كفارة فيه بإطلاق، ولم يكن هناك تفصيل. طيب، قال ابن رشد في بداية المجتهد، الرابع، الرابع: قول ابن رشد في بداية المجتهد. فصل. فأما ما يلزمه باتفاق فاليمين بالطلاق لا اختلاف بين أحد من العلماء أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأته على نفسه على نفسه أو على غيره أن يفعل فعلا أو ألا يفعله أن اليمين لازمة له وأن الطلاق واقع عليه في زوجته إذا حنث في يمينه لأن الحالف بالطلاق ألا يفعل فعلا وأن يفعله إنما هو مطلق على صفة ما فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك نعم. ليس في المقدمات معقول في غضب. نعم هو صحيح لان هما اللجنة هنا انا نقلت من لعله في المقدمات لما ذكروا عن ابن رشد لعل هذا في ممكن يكون وهمتنا في المرجع لكن هما هنا نقلوا عنه لا هات نفس ابن رشد كده في البداية لأنه له نقل عنه في المقدمات فيه نقل يقول هو عن اليمين بطلاق عن مذكره من الجاز تنقسم بسلسة أقسام أن يحلف بطلاق على نفسه أن يحلف على غيره كذا هات نص ابن رشد يا أحمد نفس هذا السياق لا هات بس في البداية شوف كده في البداية طيب الاجماع كم ما نقول في اختلاف الفقهاء هاتيك الان خمسه ابن الملقن في شرح صحيح البخاري قال نقل محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء اجماع الأمة على ان الطلاق لا كفارة فيه السادس أبو ثور كما نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار، قال: فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة، فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة وألزمناه الطلاق للإجماع، وألزمناه الطلاق للإجماع. طيب كم السابع ولا الثامن؟ السابع إبراهيم الحربي كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، قال: التابعون كلهم خير، التابعون كلهم خير، وخيرهم أحمد، وخيرهم أحمد، وهو عندي من أجلهم، وهو عندي من أجلهم. يقولون: من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا فكلهم يلزمونه الطلاق، ثم فعله ناسيا فكلهم يلزمونه الطلاق. قلت أنا، علقت على هذا، أن المذكورة في طلاق الناس، أو أن طلاق الناس مذكور فيه خلاف كما ذكر ابن قدامة، لكن سبب النقل هنا أنهم لم يختلفوا في غير هذا، أنه لا اختلاف بينهم. طيب الثامن أبو إسحاق الجوزجاني، أبو إسحاق الجوزجاني نقله عنه شيخ الإسلام في المجموع، نقله عنه شيخ الإسلام في المجموع. ما احنا نقول فيها الخلاف، والصحيح انه لا يقع. نعم. قال ايه؟ نفس الكلام اللي ذكرناه؟ نعم، قال في البداية. اتفقوا؟ طيب تمام، هات شيخ حسن وانتهت كلام ابن رشد في المقدمات، هات نص هذا في المقدمات، النص هذا. طيب ابو اسحاق الجوزجاني قال كما نقل عن شيخ سيف المجموع: الطلاق والعتق، الطلاق والعتق لا يحلان في هذا، لا يحلان في هذا محل الأيمان، ولو كان المجرى فيها ولو كان المجرى فيها مجرى الأيمان ولو كان المجرى فيها مجرى الأيمان لوجب على الحالف بها لوجب على الحالف بها إذا حنث كفارة لوجب على الحالف بها إذا حنث كفارة وهذا مما لا يختلف الناس فيه ألا كفارة فيه وهذا مما لا يختلف الناس فيه ألا كفارة فيه شيخ الإسلام نفسه نقل هذا شيخ الإسلام نفسه نقل هذا وهذا مما لا يختلف الناس فيه ألا كفارة فيه لكن شيخ الإسلام بيجتهد أن العتق ورد فيه الكفارة وبالتالي يقاس الطلاق على الكفارة تمام لكن الشاهد أن أبا إسحاق هنا قال بأنه ده حنث لوجب على الحلف بذلك لو كان يجب في مجرى الإيمان إذا حنث كفارة وهذا بما الاختلاف الناس فيه أنه لا كفارة فيه أنه لا كفارة فيه طيب الذهبي في تاريخ الإسلام الذهبي في تاريخ الإسلام هنقول كلام يعني هيبقى طويل لغاية ما نيجي عند موضع الشاهد وذهب شيخنا هذا الذهبي بقى مع شيخ ابن تيمية يقول وذهب شيخنا ابن تيمية وهو من أهل الاجتهاد لاجتماع الشرائط فيه أن الحليف على شيء بالطلاق لم تطلق منه امرأته بهذه اليمين سواء حنث أو برا ولكن إذا حنث في يمينه بالطلاق قال يكفر كفارة يمين وقال يعني في 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 الحلف بالطلاق قال يكفر كفارة يمين وقال إن كان قصد الحالف حظا أو منعا ولم يرد الطلاق فهي يمين وإن قصد بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق شرطا وجزاء فإنها تطلق ولا بد كما إذا قال لها إن أبريتيني من الصداق فأنت طالق وإن زنيت فأنت طالق وإذا فرغ الشهر فأنت طالق فإنها تطلق منه بالإبراء والزنا وفراغ الشهر ونحو ذلك لكن ما علمنا أحدا سبقه إلى هذا التقسيم ولا القول بالكفارة يبقى نقول بقى كده نحط نقل زي ما نقول ايه هنقول في تقسيم ذكر الحافظ الذهبي ذكر الحافظ الذهبي مذهب شيخ الإسلام مذهب شيخ الإسلام في الطلاق المعلق وأنه لا يقع الطلاق إذا قصد إذا لم يقصد عشان نختصر إذا لم يقصد وإنما عليه كفارة يمين لا يقع الطلاق المعلق على شرط لا يقع الطلاق على شرط إذا لم يقصد وإنما فيه كفارة يمين فعلق الذهبي قائلا فعلق الذهبي قائلا لكن ما علمنا أحدا لكن ما علمنا أحدا سبقه إلى هذا التقسيم إلى هذا التقسيم ولا القول بالكفار دفاع فإذا إيه بقى الإجماع وأيضا إن ما في سبق شيخ الإسلام إلى نص المسألة في اختيار ثم قال وقفوا كده ثم قال مع أن ابن حزم نقل في كتاب الإجماع له خلافا في الحالف بالعتاق والطلاق هل يكفر كفارة يمين أم لا ولكنه لا اكتبوها أحسن اكتبوها لأن دي برضو تعليق على كلام ابن حزم ابن حزم سبق شيخ الإسلام خلي بالكم ابن حزم سبق شيخ الإسلام مع أن ابن حزم اكتبوه مع أن ابن حزم نقل في كتاب الإجماع له خلافا نقل كتاب الإجماع له خلافا في الحال في بالعطاق والطلاق، في الحال بالعطاق والطلاق هل يكفر كفارة يمين أم لا؟ كفارة يمين أم لا؟ ولكنه لم يسمي من قال بالكفارة، والله أعلم. والذي عرفناه، والذي عرفناه من مذهب غير واحد من السلف القول بالكفارة في الحلف بالعتق وبالحج وبصدقة ما يملك، ولم يأتنا نص عن أحد من البشر. يا من البشر، لم يأتنا نص عن البشر بكفارة من الحلف بالطلاق. تابع معي النقل هذا من تاريخ الإسلام، من التاريخ، مش نقلك انت، من الاساس. الغي هذا كله اللي عندك، هذا هات من المصادر. نعم. طيب، يبقى كم عندك نقل دلوقتي؟ 9. خذ العاشر عن السبك كما نقلته في تاريخ الإسلام، نفس النص. جميل، جميل جدا. ما سبق أحد من البشر. هنستفيد فائدة تانية، ودي اللي احنا إن شاء الله بنرجع فيها ترجيح آخر، التفريق بين العتاق والطلاق حتى لو ثبت في العتاق ماذا؟ كلام الصحابة. فالذهبي بيفرق، وهذا سنذكر. طيب، الهيئة نقلت عن السبكي كالآتي: أيوه، في الأصل قال إيه؟ طب ممكن نزود دي، قال ثم بعد كلام الذهبي، ثم
قال هو نفس الذهبي شخص. قال وقد أفتى
بالكفارة. لا خلاص بعدها قال وقد أفتى.
وقد أفتى. قال ثم قال بعدك الذهبي: وقال الفرغاني، يعني
اقرأ.
قال وقد أفتى بالكفارة،
وقد أفتى
بالكفارة،
بالكفارة، وقد أفتى بالكفارة
شيخنا ابن تيمية.
يبقى ده أول من أفتى بالكفارة، شيخنا ابن تيمية.
مدة أشهر ثم حرم الفتوى بها على نفسه، من أجل تكلم الفقهاء في عرضه، ثم منع من الفتوى بها مطلقا، أو منع من الفتوى بها مطلقا.
نعم، يعني تحتمل ثم منع أو ثم منع من الفتوى بها مطلقا. تمام. فليعنينا من كلام الذهبي إيه؟ لم يسبق إلى الكفارة في الحال بالطلاق وكذا أحد من البشر، ومن قبل كذلك. طيب، وأما ذكر ابن حزم، فذكر ابن حزم ما سمى أحدا في هذا، فلا يعتمد في ذلك، وهو مخالف بالأئمة الثقات الذين نقلوا الإجماع في ذلك. طب السبكي، مين أول من قال بيه؟
طيب ننقل كلام السبك في الضرة المضيئة بواسطة بحث اللجنة الدائمة بواسطة بحث اللجنة الدائمة. أن إيقاع الطلاق المعلق سواء على وجه اليمين أو لا أن إيقاع الطلاق المعلق سواء على وجه اليمين أو لا إجماع الأمة وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أنا تصرفت ببعض تقديم وتأخير لا يضر بالمعنى وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أئمة هات مصدر عن سبك وتابع معي أئمة لا يرتاب في قولهم نقل الإجماع على ذلك أئمة لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صحة نقلهم فمن ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وناهيك به قال وممن نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام المجتهد أبو عبيد وهو من أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهما وكذلك نقله أبو ثور وهو من الأئمة أيضا وكذلك نقل الإجماع على وقوع الطلاق الإمام محمد بن جرير الطبري وهو من أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب المتبوعة وكذلك نقل الإجماع أبو بكر بن المنذر ونقله أيضا الإمام الرباني المشهور بالولاية والعلم محمد بن نصر المروزي ونقله الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر تابعين معايا في كتابيه التمهيد والاستذكار وبسط القول فيه على وجه لم يبق لقائل مقالا ونقل الإجماع الإمام ابن رشد في كتاب المقدمات له يبقى صلحه اللي هي ابن رشد الماضي في كتاب المقدمات ونجيب ابن رشد الحفيد يبقى هذا في كتاب المقدمات اللي احنا نقلناه بس نتأكد ايضا منه هات مقدمات تأكدت يبقى هذا ابن رشد عندنا في كتاب المقدمات ونقله الامام الباجي في المنتقى وغير هؤلاء من الائمة وأما طيب ثم نقل الوارد عن المذاهب الأربعة واتفاقهم أذكر ذلك اختصار يبقى إذن هنا ممكن إحنا وصلنا كم إجماع دلوقتي 10 خد 11 ابن رشد في بداية المجتهد يبقى أنت صلحت ابن رشد في المقدمات طيب هذا ابن رشد في البداية
يقول وأما من فين الاتفاق هات اللي انت جيت به لو في الاتفاق يقول ابن رشد في البداية وأما من يقع طلاقه من النساء وأما من يقع طلاقه من النساء فإنهم اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي وأنه لا يقع على الأجنبيات أعني الطلاق المعلق نعم ايه هات هذا اللي احنا نقلناه النقل من اوله واما من يقع طلاقهن من النساء فانهن تبقى على انطلاق يقع على النساء التي في عصمة زوجهن او قبل تنقضي عدتهن في طلاق رجعي وانه لا يقع على الجمعيات على طلاق معلق وأما تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج فين هذا الطلاق المعلق هنا عن طلاق معلق ده وأنه لقع على الأجنبيات عن الطلاق المعلق الأجنبيات أما تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج مثلا يقول كذا فنعمل في ذلك ثلاثة مذاهب هذا ليس معنى في الشرط يبقى إلغوا النقل عن ابن رشد هنا إلغوا النقل عن ابن رشد بهذا أنا اعتمدت على أحمد ظلمت نهايتي بالنقل لكن أحمد فين ما في إيه ده هذا الطلاق في الأجنبيات تعليق بالنسبة للطلاق على الأجنبيات أه؟ فين هات كده النص كده أن الطلاق المعلق يقع فين هذا أي مفهوم طيب خلاص احذفه هذا طيب يبقى احنا عندنا 10 صححت ابن رشد في المقدمات طيب من خلال نقل السبكي نقول إذن 11 عن الشافعي 12 عن أبي عبيد 13 عن الطبري 14 عن الباجي هذا نقل عن هؤلاء الأربعة الإجماع أيضا يبقى هذه إجماعات بلغت 14 إجماعا ليس فيها حرف واحد أن الطلاق ماذا؟ أن الطلاق المعلق على شرط أنه يعامل معاملة الأيمان فيما إذا قصد الحث أو المنع أو التصديق أو ماذا؟ أو التكذيب إذا عرفنا ذلك كما قلنا فهذا أول مرجح يرفع الخلاف وبهذا نقول بأن الكلام الوارد عن اللجنة في هذا الأمر كلام غير دقيق ولا عن شيخ الإسلام كما سنكمل إن شاء الله الأوجه بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى بس أحببنا أن تصلوا عشان إيه تركزوا في الصلاة يبقى المسألة إيه انتهت قبل الصلاة ركزوا بقى في الصلاة ما تركزوش في الصلاة لكن دي أوجه بس ترجح كده لكن يكفينا الإجماع هذه الإجماعات التي نقلت تكفينا في هذه الإيه المسألة والله المستعان طبعا الإجماع دي بتوسع الجهة العلمية ولا شك إنسان يفرح مثل هذا الشيء لكن من جهة العملية تضيق الضيق جدا تخيلوا فتوى كان واحد يسأل عنها يقول لا شيء إلى فتوى أنها بنت منك تخيلوا بالك يعني تخيلوا أنه هو رجل يقول لك قلت لها علي الطلاق بالثلاثة ما أنت دخل البيت ودخلت البيت تمام؟ على كلام شيخ الاسلام عليه الطلاق بنت من داخل البيت وانت قصد ايه؟ قصد تهديدها بس وخلاص. على كلام شيخ الاسلام يبقى ايه؟ خلاص كفرت يمين، يعني ولا طلقه ولا اثنين ولا كفرت يمين. طب الان هتقول ايه بقى؟ الطلاق ثلاثه. شوف تخيل عليه الطلاق بالثلاثه، ما انت داخل البيت ودخلت طالق بالثلاثه ابدا خلاف هذا. خلاص نعم بعد الظهر ان شاء الله.